كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساكن فلو ياسمين من برنامج ليالي يمال الشام. مساء الخير موريال، صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 4 نيسان أبريل 2012. بحييكم أنا عمار عبد العزيز من ليالي يمال الشام. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم، وتحية خاصة من القلب لأهلنا اللي بسوريا اللي ممكن يسمعونا على موقعنا الإلكتروني yamalsham.ca. تحية إجلال ودعاء بالرحمة لشهدائنا بسوريا اللي عم يسقطوا كل يوم على أرض وطننا الغالي، والصبر لأهاليهم بجميع المحافظات السورية. معكم اليوم حسان عمار عصام، وضيف الحلقة الأب صبري صبرة، خبيرة التغذية ريما نصرة، منسق البرنامج زميل حسان حداد، مديرة موقع yasham.ca زميلة سوزان حاج حسين. فقراتنا لليوم تبتدي مع الأب صبري صبرة، وفقرة خاصة عن عيد الفصح المجيد، مملكة إبلة، مملكة عريقة ومدينة أثرية بسوريا، تتعرفوا عليها من خلال فقرة سياحية مع الزميل عصام النجم. هالفقرات وفقرات أخرى متنوعة رح تسمعوهن إذا تابعتونا وتواصلتوا معنا على الرقم 7456789 أو عبر الرسائل القصيرة SMS على الرقم 9456789.
تراب بلادي لابدي لحبابك، وهدي غندم عالتوفى، لا تبكي علي غور، غني وغني غور، سراج معاد ينصفى. ويا أمي يا سوريا،
اليوم تتغيب عنا الزميلة هند لطفي لأسباب عائلية، السبب هو وفاة أختها. أنا وحسان وعصام اللي موجودين بالاستديو من عزيها أكيد من كل قلبنا، ومن إلا الله يرحمها، والصبر والسلوان لكل أفراد عائلتها. حسان بتحب تقول شي لهند؟
الله يرحم أختها لهند اللي توفت بسوريا بمدينة لاذقية، من الله يرحمها، والله يلهمها الصبر والسلوان، وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان.
نطلب لها الرحمة لأختها لمدام هند، وإن شاء الله الله يصبر أهلها ويكون مستواها الجنة يا رب، ونطلب لها الصبر والسلوان لأهلها.
يا سوريا الدم الغالي من الصيا الدم الغالي نسقيه. بيرجع لكن احساسه معاك لما بتشتاق له ناديها بصوتك بحلف لك راح يسمعك ويا امي يا سوريا ودمعاتك خبيها بداع الروح بالدم الغالي نسقيها بالدم الغالي نسقيها.
عمار عبد العزيز برحب فيكم مرة تانية من استديو يمال الشام. معي بالاستديو زميل حسن. مساء الخير.
مساء الخير عمار.
عمار
والله معك حق تقول مساء الخير هند. متعودين صرنا 5 سنين ونص منقول مساء الخير هند. هي بتمسي علينا قبل اي حدا تاني. من مسي عليها اكيد ومنعزيها مرة تانية كلنا. نبتدي بالأخبار يعني مثل العادة. كمان للأسف يعني الخبر اللي بدي ابتدي فيه هو وفاة حدا كمان من عزك لنا. اليوم توفى الممثل السوري النجم الكبير خالد تاجة عن عمر 73 سنة. الفنان خالد تاجة من أهم الممثلين بالوطن العربي. مثل بمسلسلات الكل بيعرفوها من أهم التغريبة الفلسطينية، إخوة التراب، أيام شامية، زير سالم، الفصول الأربعة، بقعة الضوء، زمن العار، يوميات مدير عام. قديش بدي أذكر يعني. طبعا أول ما بلش يمكن بال66 بمسلسل بفيلم سينمائي اسمه سائق الشاحنة، كمان أخذ شهرة كبيرة كان على الحدود وتهريب وهيك حسب ما بتذكر من الفيلم. الله يرحمه. اليوم يعني بداية الحلقة مع شهداء سوريا وأختها لهند زميلتنا وهلا خالد تاجا. رح نحاول بس نطلع من هالمود شوي. من حسان عندك شي خبر؟
طبعا عمار مساء الخير. عمار مساء الخير أعزائي المستمعين. تمكن العالم مايكل مايك أليبان وفريق عملي في جامعة برينستون الأمريكية من ابتكار وشم أسنان عبارة عن جهاز استشعار صغير رقيق كالورقة يعمل كنظام إنذار مبكر فائق الحساسية للأمراض. وهذا الجهاز مصنوع من مادة الجرافين الكربونية من منتجات تقنية النانو ولا يزيد سمكته عن سمك الذرة، قادر على رصد البكتيريا الموجودة في الجسم ونقل المعلومات إلى الطاقم الطبي. وأجرى العالم اختبارا طبيا على بقرة نجح فيها برصد جزيئات البكتيريا في نفسها بعد طباعة الوشم على أحد أسنانها. ويرى مبتكره أنه مجد للغاية بحيث يرصد الالتهاب والإصابة لدى المرضى الذين يعانون ضعفا في نظام المناعة عرضة للبكتيريا.
أنا عندي خبر بهم المرضى السرطان المثاني. أجريت عملية لبريطاني عمره 61 سنة مصاب بمرض السرطان. عملية كانت عملية جراحية عن طريق جراح آلي الروبوت للمثانة تبعته، تم تركيبها عن طريق الأمعاء. قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المريض أجرى العملية في مستشفى ساوث ميد مدينة بريستول، وقام خلالها الجراح الآلي بإحداث 5 ثقوب صغيرة في مكان العملية لإزالة مثانته وإدخال واحدة بديلة عنها. وأضافت أن العملية كانت تجري يدويا ويقوم خلالها الجراحون بتركيب مثانة جديدة لمرضى السرطان بعد إزالة المثانة المصابة في عملية جراحية مفتوحة. وتعد العملية المعروفة باسم استئصال المثانة الجذري الأولى من نوعها في المملكة المتحدة. وأشارت الهيئة إلى أن الجراحين في تلك المشفى يستخدمون روبوت اسمه دافنشي قيمته ب1.5 مليون جنيه استرليني لتركيب مثانات جديدة للمرضى من أنسجة أمعاء المرضى وتعمل كالمثانة الطبيعية.
خبر لسائقي السيارات بموريال. من المتوقع أن تكون مونتريال وضواحيها خلال الأشهر 12 القادمة عبارة عن ورشة عمل كبيرة، على أساس أن ما وقفوا شغل، يعني أنه دائما محفرة ودائما عم يشتغلوا. إذ تخطط البلديات المختلفة بموريال وضواحيها بالإضافة إلى شركات الخدمات العامة مثل شركات الغاز والهاتف والنقل لتنفيذ مشاريع وورشات بالطرق، ورشات مياه وجسور ومجاري بما يزيد عددها عن 1355 ورشة عمل، في منهم 900 داخل موريال والباقي اللي هن حوالي 455 بضواحي موريال. سيؤدي ذلك إلى إغلاق جزئي لبعض الجسور وتضييق الدوارات الساحات وتضييق أو إغوارع. وتوقعوا انه تشوفوا المخاريط البرتقاليه هاي الكونز البرتقاني،
يعني بدنا نطلع قبل بثلاث ساعات اربع ساعات لنوصل على
شيء. توقع انك تشوفها بكل محل. على كل حال انا بلشت تشوفهم، يعني من اول ما هيك تحسن الجو شوي بلشنا دغري نشوفهم صافينهم والعرقله تصير. وشو رايك
خبرني عن دواليب السياره تبعك شو صار فيهم؟
والله نتعرضوا بالفتره الماضيه
ولكن هلا رح يزيدوا اكثر.
تفضل.
أنا عندي خبر حلو يمكن بيعجبك عمار. كشفت شركة أبلو السويسرية لصناعة الساعات عن ساعة جديدة، ساعة يد جديدة مبتكرة تبلغ قيمتها 5 مليون دولار أو ما يعادل 3.8 مليون يورو، مرصعة بأحجار الماس منها 6 ماسات تزن 3 قيراط. ونقلت وكالة AFP عن جون كلود بيفي رئيس الشركة قوله أن الساعة الأغلى في العالم تضم 1282 ماسة، منها 5 ماسات يزن كل منها 3 قراريط باستيك من الذهب الأبيض لتزن الأحجار جميعها، وأكثر من 140 قيراط من الماس احتاجت 14 شهر لتصنيعها.
يا دخلك بأي فقرة بيعجبني هذا الخبر؟ يعني أنا
يعني لأنه بتعرف الماس على طول
الله يجبر بخاطرك
يعني، فإذا محضر حالك لهيك ساعة
انا محضر حالي لعشر دقايق من
بلكي بلكي يا عمارك الله انت بتشتري 649
بلا بشتري شيء تاني بس بشتري طيب لوتو
بلكي يعني. الله هيك بيبعث لك اياها شيء
ما اصلا الجائزة الكبرى اللي بلعب انا الجائزة الكبرى ما بتجيب اي صح عصام عندك شيء خبر
في عندي خبر عن لمحبين الهواتف اعلن شركة سبيرون عن هاتف محمول جديد بيعمل لمدة 15 عام بالاعتماد على بطارية واحدة صغيرة من طراز اي وذكرت الشركة ان الهاتف ينتج للعمل في حالات تعطل جهاز الهاتف المحمول الرئيسي وهذا ما يفهم من اسمه الذي يعني الاحتياطي حيث لا يحوي الهاتف الجديد على الميزات التي يتمتع بها الهاتف الاعتيادي المحمول ويبدو الهاتف الجديد كأي هاتف جديد محمول وبفارق واحد ان القسم المخصص للشاشة هو عبارة عن مكان شفاف مخصص للبطارية وحسب افادات الشركة فالهاتف يعمل 15 عاما بوضعية الانتظار وعشر ساعات من الحديث المتواصل بشرط ان تكون البطارية المستخدمة من نوع انرجيز
حتى مشان هيك سموه سبير وان عصام
ايه
يعني انا واحد بس يعني
يعني ما بعرف امتى بدنا نحصل على هذا الهاتف بس
في كمان خبر حلو طبي يعني ان شاء الله تكون هالاخبار الطبيه حقيقيه لانه كل مره بنسمع منعوا شغله سمحوا لنا بشيء منعونا بشيء ثاني او بيكونوا مانعنا بيرجعوا بيسمحوا لنا من صرنا 10 سنين محرومين هلا هو شيء لقاح جديد لتجنب السكته القلبيه راح يكون بالاسواق يعني ما معروف تمام من هلأ لخمس سنين ماكسيموم لقاح لتفادي الإصابة بالسكتة القلبية كل أنواع الأزمات القلبية رح عم يكتشف إلى لقاح جديد يعطى بإبرة عادية كأي لقاح أو ممكن يكون حتى عبارة عن سبراي بخاخ بالأنف أو بالتم وحسب العلماء والباحثين انه هاللقاح رح يساعد على تجنب السكتات القلبية 70% على الاقل فما بنعرف احنا بنقرأ اخبار
ان شاء الله ان شاء الله شيء يتحقق يا عمار وبعدين ان شاء الله يكون في عنا شيء للضغط لمرض الضغط وشيء لمرض السكري
يا الله يجبر بخاطرك يا رب قريبا على كل حال اليوم عنا فقرة مهمة كتير عن مرض الضغط أعزائنا المستمعين رح نكون مع فاصل صغير ونلتقى بعده مع الأب صبري صبرا وفقرة خاصة عن عيد الفصح المجيد
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية
شو قصتك حاي صلايصة؟
من شركة الطيران مش عارفك وعي من بوعي ولا ساسي من راسي
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم
والأماكن
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجاني فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-0788
مع فواياج كلاسي ريحت راسي أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماريكادي لدائنا تبني عكاوي لدائنا
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة ليش يا تراز مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة ايه بس ما سمعتي اخر خبرية مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية بتعرفي شو
جزيرة معي فوياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي 9150 بولفار دوراكادي 514-381-1999 54-381-1999 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555 برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية
Oh
برنامجنا ليالي أمال الشام. مثل العادة كما جرت أبونا كل سنة في لنا لقاء معك بهالأيام المجيدة. ممكن تعطينا فكرة ماذا يعني عيد الفصح؟
طبعا هو يعني صار تقريبا وقت ما بلشت أمال الشام بكل عيد في لنا وقفة بهالمحطة اللي هي العيد، تنحكي شوي عن الشيء اللي بيعطي العيد للإنسان بهالوقت. فموضوع الفصح طبعا الكل بيفتكروا انه الفصح هو شيء بتعلق بالطائفة المسيحية، لانه هذا الشيء خاص للطائفة المسيحية، وحقيقة هيك بيصير لانه الطائفة المسيحية هي اللي بتحتفل بهذا،
هذا المتعرف عليه،
هذا المتعرف عليه. انما الفصح هي كلمة وتعني في الأساس انه هي العبور، العبور بمعنى انه الانسان بيكون بشيء وبيصير بشيء، بيكون بمرحله وبعبر لمرحله تانية. فهذا العبور موجود تقريبا بكل الاديان اللي ردنا اذا ردنا نسميها السماويه. فبدايه الفصح نعرف عند اليهود اللي هو كان بزمن انتقال اليهود من زمن العبوديه الى زمن الحريه والبحث عن ارض الميعاد. وطبعا نعرف كيف انه موسى شق البحر الاحمر وعبروا اليهود، وقبل ما يعبروا اكلوا الفصح، وما عملوا الفصح لانه عبروا من مرحله لمرحله. مع المسيحيه كمان صار في عبور وكمان كان في فصح. هالعبور كان من الخطيئه الى الحياه. الانسان عبر مع المسيح من مرحلة الخطيئة الإنسان القديم إلى مرحلة الحياة الإنسان الجديد المخلص بدم يسوع المسيح. في الإسلام كمان كان في مرحلة من العبور أو من الفصح، هو عملية العبور من الجاهلية، من عبادة الأوثان اللي كانت موجودة بقريش إلى التوحيد والإيمان بالله. فإذن هي تغيير حالة الإنسان من حالة إذا ردنا نسميها ظلام أو عبودية أو خطيئة جاهلية إلى اللي بالله، والانتقال إلى الله أو مع الله. فمنشوف أنه اليهود مشوا مسيرتهم كلها مع الله في الصحراء، التلاميذ تابعوا حياتهم كلها من بعد الفصح، تابعوا رسالتهم تقدروا يوصلوا بشارة المسيح للأرض. ونفس الشيء في الإسلام، تابع الرسول وتابعوا من بعده الصحابي، تابعوا مسيرتهم تيوصلوا رسالتهم للأرض. ففي شيء مشترك في عملية الفصح. فالفصح ما هو وقف على طائفة، لأنه طالما في عبور، طالما في انتقال، طالما في تغيير بحياة الإنسان، معناتها لازم يكون في فصح. فكل طائفة وكل دين بيعيش الفصح اللي خاص فيه. فلذلك منشوف أنه الكل يهودية والمسيحية والإسلامية بيترخوا تاريخهم من بداية الفصح. يعني اليهود أخذوا سنتهم من بعد الفصح، من بعد عبورهم للنهر للبحر الأحمر. المسيحية أخذوا سنتهم الميلادية من بعد عبورهم من الخطيئة إلى الحياة. الإسلامية أخذوا سنتهم الهجرة اللي هي كمان بعد عبورهم من الجاهلية وانتقالهم إلى دين التوحيد. فإذا هالعبور كله، هالفصح الثلاثي موجود بكل الأديان، وهو وجد من أجل الإنسان.
أبونا، نحن نهار الأحد الماضي مرقنا بأحد شعانين، بعد أحد شعانين إجمالا بنبتدي بأسبوع العظيم أو أسبوع الآلام. ممكن تعطينا لمحة تاريخية عن أسبوع العظيم؟
طبعا هو الأسبوع العظيم اللي لازم قبل شيء نعرف فيه بأنه الزمن بهذا الأسبوع بيختلف. الكنيسة في هالأسبوع تحديدا، يعني من الأحد للأحد، بيختلف الليل مع النهار بالنسبة للكنيسة. النهار يبدأ في الكنيسة من بعد الساعة 12 الظهر،
من بعد أحد الشعانين،
بعد أحد الشعانين، يعني أحد الشعانين للساعة 12 انتهى. بعد الساعة 12 بنكون دخلنا في زمن الآلام، يعني بلشنا يوم تنين الآلام الأول أو التنين العظيم إذا بدنا نسميه، وبنتهي الفصح القيامي يوم الأحد الساعة 12 الظهر. دخلنا بالتنين الأحد بعد الساعة 12، صرنا بتنين بيسموه التنين باعود.
تنين باعود،
مزبوط. فإذا اليومي الأسبوع بيختلف، بيصير الليل حتى صلوات الكنيسة جمالا بتصير، منشوف انه منصلي صلاة السحر الصبح بعد الساعة 12 الظهر. وفي كتير من الأديار اليوم في العالم، طبعا اغلبيتهم باليونان، يعني برات اليونان ما عندي فكرة اذا فيك أديار، بس باليونان انا اكيد لانه زرتهم، نهارهم كله ببلشوا هيك، كل حياتهم مش بس الأسبوع العظيم. يعني مثلا انا بيوم الايام كنت بأحد الأديار باليونان، يعني افطرنا الساعة 1 الظهر هيك عندهم. فحياتهم كلها بتختلف، نفس الشيء حياة الكنيسة،
يعني بداية النهار عندهم بيكون بعد الساعة 12،
بعد الساعة 12 ببلش. فالكنيسة بهالأسبوع كلها بتغير زمنها، ومنبلش ندخل في أسبوع الألم، منبلش من يوم التنين. طبعا من يوم التنين، من يوم الأحد بعد الظهر للأحد 12 القيامة، كل الصلوات اللي موجودة بتحكي عن ألام يسوع المسيح. ألام يسوع المسيح اللي بتتلخص بتسليمه، مسكه الجنود، مسكه، والعظات اللي حكاها يسوع المسيح خلال هالزمن البسيط. طبعا بهالزمن البسيط المسيح قدر يعطي أكثر تعاليمه للكنيسة، وقدر خلال هالزمن البسيط اللي نحن اليوم بنعيشه بأسبوع، المسيح ما عاشه أسبوع، المسيح عاشه من الجمعة للأحد بس نحن بنعيشه طوال الأسبوع. المسيح بيعطينا أهم وصايا اللي هي وصية المحبة، وبيعطينا طبعا بالنهاية أهم درس بحياتنا، هو درس التضحية من أجل الآخر. فلذلك المسيح هو كان أول من ضحى بنفسه من أجل الإنسان. من أجل الإنسان، أنا ما بقول مسيحية، بقول الإنسان. فكل إنسان مدعو في هذا الأسبوع أنه يكون مشترك مع المسيح بعملية الفداء. فإذا هالوصايا اللي قلت أنا أهمها هي وصية المحبة. طبعا المسيح ما بس أخذ المحبة من خلال علاقة الإنسان مع الله، أخذ المحبة من خلال علاقة الإنسان مع الإنسان، وأعطاهم أهم أمثلة اللي هي رح نعيشها بكرة اللي هو خميس الغسول، أنه قدر هو المعلم والرب قدر يغسل أرجل تلاميذه، وكان كل هالشي بس تيعلمهم وتيعلمنا بالأحرى بأنه الكبير هو الشخص اللي بيقدر يكون خادم بوسط جماعة اللي هو موجود فيها. وأعطانا هالدروس بالحياة، بس كتير مهم انه نقدر نتعلم شيء من هالدروس الأسبوع هالأسبوع عاد، نتعلم من هالدروس اللي أعطانا يسوع المسيح. ما بيكفي انه الكبير فينا يغسل أرجل التلاميذ، لأنه المسيح ما اكتفى بأنه غسل أرجل التلاميذ، مش العملية الغسل هي كانت المهمة عنده، المهمة كانت عنده هي اللي بده يجي بعد الغسل. فلذلك المسيح عطانا الدرس لبعد الغسل شلون لازم يكون. اليومي كان نحن عم نعيش الحدث كمسرحية كليتورجية كطقس موجودين نحن فيه بالكنيسة، بس إنما المسيح بيطلب مننا أنه نعيشه بحقيقة بمجتمعاتنا، لأنه
مو بس أسبوع الألام لازم نعيشه دائما
تماما بمجتمعاتنا، لأنه هو النتيجة الحتمية. يعني المسيح مشي 3 سنين تيصل لهالزمن، كان عم يحكي كتير، كان عم يعطي دروس كتير، وعم يعطي أمثلة كتير، وعم يعمل عجائب كتير تيصل لهالزمن، حتى يقولوا له أنت الرب، قال لهم أنا الرب والمعلم، قد غسلت لكم أنجل. يعني قدر يحقق الشرطين، أنه أقنعهم أنه هو الرب، وبذات الوقت غسل أرجل التلاميذ. بعدين لازم دايما نتذكر بالفصح بأنه الإنسان هو صنيعة الله، وبيقلنا بالعهد القديم بالخلق ورقة ذلك حسنا، لما صنع الإنسان شاف أنه هو صنع شيء كتير حلو، عشقه للإنسان الله، فلذلك ما ممكن يتخلى عن الإنسان. فهل هالعلاقة الحب، هالعلاقة المحبة، هالعلاقة الخاصة بين الله والإنسان خلت توصل أنه المسيح يغسل أرجل التلاميذ، مثل ما الله جبل الإنسان، كمان نفس الوقت قدر المسيح يرجع يغسل هالجبلة اللي جبلها الله في الفردوس. فهي علاقة واحدة ما بين ما كان وما وصل إليه المسيح. فهالأسبوع ما هو بس أسبوع عظيم أو أسبوع أعلى، هو أسبوع الإنسان لازم يتعلم منه درس لكل حياته. إذا ما قدرنا نتعلم شيء من هالأسبوع، معناته ما ممكن بقى نقدر نتعلم شيء بالحياة.
حلو. طيب نحن حكينا لمحة تاريخية عن الأسبوع العظيم، خلينا نأخذ هيك فكرة صغيرة أبونا منك، شو هو تأثير الفصح على حياة الإنسان بشكل عام؟
يعني هذا سؤال اليوم. الصورة اللي موجودة على الأرض تعطي عكس الشيء اللي لازم نتعلمه من يسوع المسيح، أو حتى مو بس من يسوع المسيح، من الأنبياء كله. الدم اللي عم نشوفه اليوم على الأرض أخطر بكتير وأكبر بكتير من أنه نقدر نقول أنه اليوم إيش لازم نتعلم. بكل أسف أنه صايرة الصلوات، وصاير الإيمان، وصاير حضور الله على الأرض هو بس شكلي في الكنائس. ما عم نقدر نحمل المسيح أو الأنبياء بداخلنا تنقدر نعرض صورتهم قدام العالم. اليوم صار في حقد كتير كبير، صار في كره كتير كبير بالبيت الواحد، بالمجتمع الواحد، بالوطن الواحد، بالأرض الوحدة، وهذا كله طبعا ما ممكن يخلي صورة المسيح أو صورة الله تبين بشكل صحيح طالما قلب الإنسان حامل بداخله شيء من الحق. فالشيء لازم يتأثر في الإنسان بموضوع الفصح أو بموضوع الأعياد بكل الأديان هو أنه لازم يجلي قلبه من الحقد، لأنه الحقد هو الشيء الوحيد اللي بيوصل الإنسان أنه يعتدي على الإنسان.
بس أبونا مو مفروض نحن بس بهالأسبوع يعني
لا طبعا
لازم دائما يعني طول حياتنا هل المفروض انه نكون بهالطريقه اللي عم تحكي عنها، مو بس باسبوع الالام. صحيح اسبوع الالام بيعطينا خشوع، بيعطونا انه نصلي، انه نستغفر ربنا، ولكن ما بيكفي اسبوع انه نصلي ونستغفر ربنا، لازم ونحب بعضنا بعض مثل ما قال السيد المسيح احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم. فاذا نحن مفروض نحب بعضنا دائما.
استاذ حسان انا بدي اقول لك شغله، انه اليوم الأعياد هي محطات، مثل لما شخص طالع من بلد لبلد مسافر ومعه سيارة مضطر يوقف على محطة تيرتاح، مضطر يوقف على محطة تيعبي بنزين، مضطر يوقف على محطة تياكل، مضطر يوقف على محطة ينام، مضطر يوقف على محطة. نفس الشيء الأعياد، الأعياد هي محطات لتذكرنا بأنه نحن هيك لازم نكون. وأهم محطة بيوقف عند الإنسان كل سنة هي الفصح. فإذا ضخامة المحطة هي اللي بتعطي للإنسان أنه يقدر يتابع بالصورة اللي عم تحكيها. إذا ما وقفنا على المحطات هي الأعياد، معناتها حياتنا صارت سيارة ماشي بس بدون هدف، بدون غاية، بدون أخلاقيات، بدون معنى. فذلك لازم بالعيد كل إنسان يوقف ويراجع حياته، يراجع الشيء اللي عمله بحياته، تيقدر يقول إنه أنا هالسنة لازم أبلش بداية جديدة، لازم أنطلق. والانطلاقة مش بس لأسبوع، الانطلاقة هي للحياة. فإذا نحن بدنا نأخذ إنه أنا هالأسبوع أوكي بكون كتير منيح وبعدين برجع مثل ما كنت، معناتها ما استفدت من المحطة اللي وقفت فيها. يعني مثل كأني واحد عبى بعشرة دولار بنزين والطريق بده $100، فوصل مش على عشرة، على عشرة وقف خلاص انتهى راح ما عاد. فأنا بشبه هالأعياد هي بنقط راحة المحارب. نحن عم نحارب بالحياة، عم نحارب كل الملذات، عم نحارب الشرير، عم نحارب الحاجات، عم نحارب كتير أمور. فالعيد هو محطة نرتاح، وهالراحة كتير مهمة تنرجع ننطلق من جديد كأبناء الله. ودايما لازم تكون براسنا هالفكرة انه نحن اشخاص احرار، لانه حريتنا جاية من كوننا ابناء الله، مش لانه اكس من الزعماء اعطانا حريتنا. نحن احرار لانه نحن ابناء الله، ونحن متساويين لانه التساوي هو نحن ابناء، كلنا ابناء بغض النظر عن الشكل، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن اللون، نحن ابناء الله. الله جبل الانسان والله صنع الانسان، ومن هالاعياد لازم ناخذ اهداف انه نكون ابناء الله. وتنكون ابناء الله لازم نعيش المحبة اللي علمنا إياها يسوع المسيح، حب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ما من حب أعظم من هذا، أن يرجل الإنسان نفسه عن أحبائه.
والتسامح أبونا
تماما، التسامح. ما تقدر تقول أنا ابن الله وما عندي تسامح، ما تقدر تقول أنا ابن الله وما عندي محبة. لأنه ولو هي فكرة شوي تقيلة، ما ممكن يكون الله كره، الله محبة. فتتكون ابن الله لازم تكون ياخذ صفات الاب، كل ولد بياخذ صفات ابوه، نحن ابناء الله، فنحن نحمل صفه المحبه والخير بداخلنا لانه نحن ابناء الله. وهي شغله كثير مهمه، فلازم نتذكرها دائما بانه الكره هو عدو، هو شر. الحقد هو شر، الحسد هو شر، العداوه هي شر، عكسهم هي المحبة. لاحظ كان كلمة هنين وعكسهم تجي كلمة واحدة، المحبة. فالمسيح اختصر كل شيء بالإنسانية بالمحبة. وبرجع بقول انه اذا نحن بس عم نعيش هالمحبة مدة من الاسبوع اللي هو اسبوع العظيم، معناتها نحن واقفين قدام مراية، بس هالمراية ما بتفرجينا مين نحن. واقفين قدام بلور ما بيفرجيك شيء. لازم تقف قدام مراية تقدر تشوف مين انت، وتقدر تشوف صورة الله بداخلك قبل ما تشوفها في الآخرين. اللي ما بيقدر يشوف صورة الله بداخله ما بيقدر يشوفها في الآخرين.
أكيد أبونا، لأنه الله خلقنا على صورته
ومثاله. تماما تماما تماما. وهم الشيء فينا صفة هي الإنسانية. وطبعا بالقرون الوسطى كان في مشكلة كتير كبيرة بأنه ما بقدروا يعرفوا أنه هل الشر بداخل الإنسان أم الشر من خارج الإنسان، هل الإنسان يولد بالشر أم الشر يأتي إلى الإنسان. طبعا لحديث الآن بعده معضلة، وأنا ماني بحاجة أنه نقدر ندخل بها المشاكل. أنا بقول شغلة واحدة بس، مجرد ما نعيش صورة الله في داخلنا ما ممكن يكون شر. بس لازم نآمن أن صورة الله هي موجودة بداخلنا، وما بنقدر نآمن إلا إذا شفنا هالصورة وسمعنا الصوت اللي المسيح بده يحكي فيه معنا. فلازم تنقدر نسمع صوت المسيح بهالزمن الخلاصي، ونسمع الكلمات اللي سمعوا التلاميذ من 2000 سنة. لازم نصمت. والصمت مش معناته ما أحكي، الصمت معناته أبعد كل شيء عني، كل هموم الحياة وكل المشاكل وكل الحقد وكل الكره، أبعده عني. تقدر أسمع صوت الله. مجرد ما سمعت صوت الله، مجرد ما شفت صورة الله، تأكد أنه لا بعد في دم على الأرض ولا بعد في قتل، والسلام بحضر على الأرض. بس لحديث الآن الإنسان غير جاهز تقدر يعيش السلام.
إن شاء الله بنوصل لأبونا
لفترة
ونقدر يعيش السلام. أبونا حكيت لي عن خميس الغسل. إذا وصلنا لنا إلى يوم الجمعة اللي مسميها جمعة العظيمة أو جمعة الحزينة، ممكن شوي كمان تشرحنا عليها شوي؟
طبعا الجمعة الغميس الغسول هو بحد ذاته أهميته بتجي من ناحيتين. إنه المسيح عطى أول مثال له أو أهم مثال هو التواضع، وإنه هو السيد وهو الرب غسل أرجل التلاميذ أو غسل أرجل الإنسان. طبعا التلاميذ هن برمزوا للإنسانية كافة، مش بس ل 12 واحد، هن برمزوا لكل الإنسانية. وطبعا دايما كان الرقم 12 له أهميته في الحديث الديني إذا ردنا. فلذلك بهالنهار اللي هو خميس اللي نحن بنسميه كمان تأسيس الكهنوت، يعني الكهنوت تأسس بهالنهار لما قال لهم اذهبوا تلميذوا كل الأمم وعمدوا بسم الله أبو الابن روح لدوس، وعمل هالعشاء السري اللي هو عمل كسر الخبز، وقال لهم اصنعوا هذا لذكري. فلذلك تأسس كل شيء بهالنهار اللي هو الخميس. ومع كل مع هالتأسيس كله كان عنده الوصايا الكتيرة والكلام الكتير اللي يطلبوا منهم، وأهم شيء أنه ما يخاف. يعني في أحد الإنجيليين الأشخاص اللي درسين كتاب مقدس ومتضرع كتير أو كتير كتاب مقدس، عد كم مرة المسيح قال لا تخاف، آية 365 مرة لا تخاف في الكتاب المقدس العهد الجديد. يعني لكل يوم إذا ردت فيه لازم تسمع لا تخاف. فهو كان المسيح خايف على الإنسان من محبته فيه، إنه الإنسان يخاف من الشيء اللي عم يصير حواليه، لأنه أول مرة الإنسان بده يشوف هيك شيء. ابن الله الذي تجسد على الأرض سيصلب ويموت. وكان دائما يحكيهم بالقيامة حتى الموت ما يكون نهاية بالنسبة لهم. فلذلك كان دائما مع كل حديث عن الموت كان يحط لهم القيامة. بس طبعا بسبب المحدودية الإنسانية كان في صعوبة تقدر الإنسان يستوعب هالأمور لوقت ما حدثت. وقت اللي صار المسيح على الصليب والكل خلص بالنسبة لهم مات المسيح مات هذا الرجل. إذا بشوفت الميزاية عماوس بحكوا عن المسيح كان إنسان عظيم وحكى وكلياتنا كنا متأملين فيه مات انتهى. برجع بعد هالكلمة مات طبعا اللي بعدها بحطوا كده نقطة حتى الإنسان يصمت عن قراءته ويبلش بداية جديدة. لكن نسوة منا قد أخبرونا بأنه قد قام. لاحظ القيامة مرتبطة بحدث الموت. والغريب أنه المسيح عمل خلاص الإنسان بالموت. يعني الإنسان تيخلص لازم يعبر الموت إلى الحياة. فما في حدا قدر ينتقل للخلاص بدون الموت. إلا طبعا مريم العذراء اللي كانت بحالة خاصة هي من المسيح. إنما ما في حدا من البشر انتقل بدون ما يعبر القبر. لأنه المسيح حطم أبواب الجحيم وهي موجودة بالطقوس. يعني إذا منشوف الأيقونة البيزنطية عن القيامة منشوف المسيح كيف حطم الأبواب ودعس على أبواب الجحيم وأنقذ آدم وحواء من الموت من الجحيم. فإذا هاي العملية اللي كتير مهمة اللي تصوروها الكل القديسين بأنه الإنسان تقدر يصل إلى الخلاص لابد أن يعبر بالموت. وطالما المسيح عبر بالموت الموت ما عاد يقدر على جبلة المسيح.
عبر السيد المسيح بالموت يوم الجمعة العظيمة مثل ما حكينا بعد من صلب. سبت النور.
سبت النور هذا سبت هذا نهار كثير خاص. وهذا اسمه سبت النور لأنه هو بالفعل النور. طبعا أعطي له سبت النور لأنه النسوة كمثل ما قلت لك الزمن بتغير. النسوة طلعوا مشان يروحوا يحطوا الحنوط يعني البخور والعطور مشان ما تطلع ريحة الجثة. فبيروحوا إجمالا ثالث يوم اللي هو بالنسبة لموت المسيح بسائب يوم الأحد الصبح اللي هو سبت بعد ظهر بعد. فإذا المسيح بطلعوا النسوة ويخدين معهم وبطلع النور من القبر. فلذلك أطلق عليه سبت النور مش لأنه نشعل شمع. سبت النور لأنه النسوة شافوا النور طالع من القبر وشافوا الملاك قاعد على جانب القبر. وبنعرف حديث بين مريم المجدلية وبين الملاك ولما بعدين بتشوف الراعي وبتطلع بتشوف المزارع وبيكون هالمزارع هو يسوع المسيح بل لا تلمسيني فلم أذهب بعد الأبي. فإذا هذا كله صار يوم السبت صار أعلن القيامة. يعني حدث القيامة ما عاد حديث صار فعل تحول من كلمات المسيح إلى فعل المسيح. فلذلك لما النسوة رقدوا على التلاميذ وقالوا لهم أنه يا نحن شفنا المسيح التلاميذ قالوا هدول نسوان جنين يعني. فبرقد يوحنا وبرقد بطرس برقدوا اثنين على القبر. يوحنا بيكون عنده نوع من الإيمان الخاص ما بدخل القبر لأنه هو بصل على باب القبر بيشوف الحجر منزاح فبيآمن بأنه المسيح قام بركع على باب القبر. بينما بطرس بيدخل بيشوف الأكفان تيتأكد بأنه المسيح قد قام. فهالحدث كله هذا صار يوم السبت والكنيسة بتقوم بذات الفعل يوم السبت. الأحد ديديسه خاصة صرنا عم نقدس عيد القيامة. السبت بعد ظهر لحنا لسه عم نصلي لأنه المسيح لسه بعده ما قام. قام سبت بالليل صارت الكنيسة كلها تمام. فلذلك كانوا يعملوا الهجمة. الهجمة هي انه العالم كله تروح على الكنيسة بيقولوا انه بينما الهجمة هي فكرة تانية. الهجمة هي لانه المسيح خلص جموع الاموات فصار في هجمة على المسيح. فلذلك هذا هو سبت النور. سبت النور هو السبت الخاص بحياة المسيحيين أنه يقدروا يعيشوا فيه هالزمن اللي هو زمن قيامة المسيح. الشيء الثاني أنه نحن في عنا كثير من الطقوس. في عنا كثير من الطقوس اللي موجودة بالكنيسة ومنعيشة. يعني معلش لو سميت بعض الطوائف، طوائف الروم الكاثوليك أو الروم الأرثوذكس، في عندهم بيطفوا الكنيسة كلها وبطلع المحتفل اللي هو طبعا دايما بيكون مطران أو كاهن الأبرشية الرعية، بيطلع من وراء الهيكل بياخد نار خاصة من الأنديل، بيكون الشمعات كلها مطفية ولازم تكون شمعات جديدة، القديمة كلها بتنشال خلاص، كلهم حاملين شمعات جديدة، وبيرتل ترتيل تعالوا خذوا النور، وبيجوا كل الكنيسة بياخدوا هالنور من هالشمعة اللي موجودة بإيد المطران، وبطلعوا كلهم لبرا برات الكنيسة، وبعملوا رتبة الأبواب كيف إنه المسيح دق الأبواب الجحيم وحطم أبواب الجحيم، وبدخلوا كلهم على الكنيسة، والكنيسة كلها مطفية وتبلش تشعل شوي شوي لوقت ما يصل المحتفل الهيكل، وبيبلشوا المسيح قام بين الأموات والموتى. كتير شغلة حلوة بتذكر الإنسان، يعني خلال هالقداس الإنسان بيقدر يعيش 3 سنين لعاشن الأخيرة السنوات التبشير من حياة يسوع المسيح. السريان مثلا عندهم أنواع تانية، ببلشوا من يوم الاثنين يوم الأحد بعد ظهر أحد الشعانين بشيء اسمه النهيرة، النهيرة هو النور، بعملوا رتبة العزارة الجاهلات والحكيمات، وبتموا كل الأيام هن ليوم الخميس بخصول هن عبقوا له يا رب نحن العزارة الحكيمات اللي شاعلين شمعاتنا أناديلنا وناطرين العريس تيرجع. فإذا طقوس كتيرة موجودة بالكنيسة كلها بتعبر عن النور اللي لازم ياخده الإنسان بهالأسبوع وبهالزمن الخلاصي.
أكيد بعد القيامة بصير في الاحتفالات أبونا، نحتفل بالبيض، أكيد هو نوع من التقاليد المتعارف عليها قديما وما زادت إلى حد اليوم، ممكن تعطينا فكرة شو هي يعني شو معناتها البيض وكسر البيض؟
قبل شيء طبعا هو يمكن المسيحيين الوحيدين اللي عندهم نوع من الرموز اللي بتعطي بتدل على يسوع المسيح. البيض هي حامل الحياة، البيضة بداخلها بتحمل حياة
بالطبع،
والمعروف انه هالحياة تطلع لازم تكسر البيضة، يعني الصوص اذا ما قدر يكسر البيضة معناتها ما عاد له حياة. فالمسيح لما كان بالقبر كان مثل هالصوص اللي محطوط بهالبيضة، حطم الموت وكسر القبر وكسر الموت وطلع الى الحياة. فلذلك كانوا المسيحيين في عندهم كتير من العادات يستعملوها، طبعا اليوم صارت علنية كتير، يعني اليوم صار هلأ إذا تدخل على الإنترنت بتشوف مثلا بريطانيا عاملة ما بعرف
صارت التجارة يعني صارت نوع من التجارة،
بس إنما هي كانت قديما عزم المسيحيين الأوائل هي رموز، يعني ما كانوا يقدروا يحتفلوا مثلنا اليوم لأنه كان في عمليات القتل ويشفون للأسودة يحرقون خلوهم يحاربوا مع بعضهم يقتلوا بعضهم، عندهم كتير من الأساليب اللي كانوا يستعملوها الرومان أو حتى غير 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 شعوب، يعني يستعملوا شيء ضد المسيحية، فكانوا المسيحية مجبورين يستعملوا شيء من الرموز. فهالرموز اللي كانت تحدي عندهم مثلا العيد الكبير كان عندهم البيض، فالبيض كان هذا يستعملوه كرمز بينات بعضهم، كل واحد جيبه بيضة مجرد ما يطلعها معناته هو ينعرف انه من الجماعة المسيحية، مثل السمكة اللي شفناها، السمكة اللي موجودة دايما اذا بتشوف تعبير السمكة اللي موجود هذا رمز ليسوع المسيح، عطوه يا هنين حتى لما يحكوا مع بعضهم يعملوا هالرمز اللي ما قابلوا يعرف انه هو مسيحي، اذا ما بيعرف الرمز معناته ما ممكن يكون مسيحي. فإذا في العنب كمان نفس الشيء موجودة، إذا بنروح على الكنائس اللي موجودة بروما أو اللي موجودة بالشرق، يعني أغلبيتها بتلاقي مرسمعان العمودي مثلا كل الأبواب اللي موجودة كلها عليها بيضة نعامة وعليها عنقود عنب، الكنائس الشرقيين كلهم إجمالا عنده بيض نعامة دايما موجودة بالكنيسة، هالبيض النعامة هذا معنى الحياة، فالبيضة هي معنى الحياة وهي رمز استعملوه الأوائل، اليوم صار كتير علني، بس استعملوه الأوائل تيقولوا أنه نحن مسيحية عم نحتفل بعيد الكبير بس بطريقة سرية، لأنه كان بالنسبة له الاحتفال العلني يعني الموت. فهذا هو قصة البيض، يعني قصة البيضة، بس استخدموا البيضة لأنه البيضة تحمل الحياة.
في شيء رموز تانية أبونا
للعيد الكبير؟ للعيد
باختصار، لأنه
للعيد للعيد الكبير إجمالا ما في غير البيض هو اللي برموز. في عنا طبعا السمك اللي يسوع المسيح، بس هي رموز كانت موجودة اليوم إجمالا ما كتير بنستعملها مشان نحطها على السيارات أو، بس إنه إجمالا هي رموز كانوا حتى يقدروا يميزوا بعضهم عن بعض.
أبونا كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
يعني أنا بكلمة أخيرة بحب أقول للعالم إنه اليوم هذا زمن كتير مهم، هذا الأسبوع العظيم، هذا زمن لما بنطلع منه بنشتاق نرجع له، بدنا نضطر نستنى السنة تنرجع لها الزمن، فخلينا نستغل هالزمن طالما نحن فيه. اليوم الأرض كلها والعالم كله محتاجين للصلوات، سلاح ما بنقصنا، عنف ما بنقصنا، حقد ما بنقصنا، بنقصنا صلاة، كل شيء موجود بين ايدينا ما عدا الصلاة، وبعدنا كل شيء وقربنا كل شيء وبعدنا الصلاة. انا بطلب من الكل اللي عم بيسمعوني اليوم انه ناخذ ولو جزء صغير من وقتنا نصلي، ما نصلي لنا، نصلي لغيرنا. اذا نحن بنحس حالنا انه احنا ما لنا محتاجين الصلاة، نصلي لناس، نقول نحن رح نصلي لناس محتاجين الصلاة. لانه اليوم يمكن في كتير دول بالعالم عم بيفكروا يساعدوا ماديا العالم، يمكن في كتير عالم عم بيفكروا يساعدوا أسلحة، يمكن في كتير، بس ما في حدا عم بيفكر يساعد بالصلاة. فأنا بتمنى من كل الناس اللي عم بيسمعونا، مهما كان الدين اللي هن موجودين فيه، مهما كان المعتقد اللي هن موجودين فيه، إنه يرفعوا إيديهم للسماء ويقولوا صلاة صغيرة بس كرمال الأشخاص المحتاجين لهالصلاة على الأرض. هذا الشيء الوحيد بطلبه، وهذا الشيء اللي بتمناه من كل قلبي، انه تتوحد الصلوات تتقدر تصل لكل شخص محتاجه. طبعا ما فينا لما نقول كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تكون الاعياد هالاعياد السنه تحمل السلام، لانه بالفعل نحن بحاجه للسلام.
أنا أبونا بدي أشكرك كتير على هالكلام الحلو وعلى هالفقرة الحلوة اللي قدمت لنا إياها، وباسمي وباسم برنامج ليالي يمال الشام نتقدم إلى كل جاليات المسيح بعيد الفصح بأجمل التهاني، وكل عام وأنتم بألف خير، والوطن الحبيب سوريا بألف خير، وإن شاء الله تكون القيام قيامة سيد المسيح هي فاتحة خير على وطننا الحبيب من كل الأديان من كل الأطياف. باسم الإكيب مرة تانية نتمنى الخير والسلام لوطننا الحبيب سوريا. Bye.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حاي صلايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة.
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجانية. فوياج كلاسي بيستقبلكم عنوانين 306 فلوري ويست أو 633 دي سورس الويست آيلند بيرو 213
514-448-0788 514-448-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدل تأينا تبني عكاوي تأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة. ليش يا تراز مش عاساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. تعرفي شو؟ حجزيلي معي فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 5-4-3-1-9-9 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة التغذية. اليوم رح نحكي فيها عن مرض الضغط المرتفع. معنا خبيرة التغذية الأنسة ريما نصر، رح تحدثنا باستفاضة عن هالموضوع. مساء الخير ريما.
مساء الخير، بونسوار.
يعني مرض الضغط ما ضل محطة فضائية، ما ضل تلفزيون، ما ضل إذاعة، حتى بأعداتنا وجلساتنا بنحكي عنه. دائما بيقولوا هو يعني القاتل الصامت، بيحكوا عنه بشيء شرس، شيء منيح ابدا، يعني دائما كتير نيجاتيف. رح نستفيد من وجودك معنا اليوم وناخد اهم المعلومات عن هالمرض، كيف بينشأ، معالجته، كيف بنستفيد من ان كان الادوية او البديل عن هالادوية بالتغذية. من حضرتك شو بتقولي لنا اول شيء عن هالمرض؟
اول شيء بدي اقولكم انه هذا المرض مثل ما قلت المرض صامت، لانه ما كتير يجولي بيطلع مثل السيمتمز او عوارض، يعني ما فيكم تعرفوا اذا معكم مرض الضغط، مع انه احيانا بيكون في عوارض بس بتكون كتير قليل. العالم اللي بيكون معه ضغط فيهم بيطلع معهم هالعوارض، مثل مثلا اذا راسهم عم بيوجعهم، او بيكون مثلا عم بيحسوا بالدوخه، او بيكونوا حتى مثلا بيحسوا حالهم بدهم نازيتد، يعني انه بدهم
استفراغ،
او حتى بيشوفوا اذا كتير كان معهم صار لهم كتير طويل معهم الضغط بيصيروا حتى ما بيشوفوا منيح، وحتى يكونوا احيانا
تشوش بالرؤيه، يعني
تشوش بالرؤيه، واحيانا حتى نوز بليد، يعني وقت بيكون في دم بالمنخار. اول شيء بدنا نقول انه شو هو الضغط، المرض الضغط. هلا الضغط كل العالم لازم يكون يكون فيها عندها ضغط دم ضد الشرايين، انه هو عطول لازم يكون هالشي. بس انت بتصير مرض وتبي بيكون عطول عالي الضغط. يوجولي هو في مثل رقمين لازم الواحد يطلع عليهم، بيسموه سيستاليك ودايستاليك، ما بعرف كيف بالعربي.
بالعربي بيسموه الضغط العالي ضغط واطي.
ضغط العالي ضغط واطي. اوكي، بقى السيستاليك هو لازم يكون اقل من 120 بالعالم الممعن
امراض. هل هو الضغط العالي؟ يعني انا عندي ضغط عالي وضغط واطي، ضغط العالي بده يكون اقل من 12 او 120
او 120، والدايستاليك الضغط الواطي بده لازم يكون اقل من 80. هدول بقى 120 على 80 لازم يكون
هذا الايديال. بيكون اذا واحد ضغطه 120 على 80
بيكون
مثالي.
مثالي. هلا في عالم مثل انا 110 على 70، انه ما علي هاي كمان، لانه في عالم هيك بيخلقوا ضغط واطي بقى حسب الجينات.
ما في مشكله بهذا الموضوع.
ما في مشكله. وفي بعدين الشيء بسموه بري هايبرتنشن، يعني قبل الضغط، قبل ما يصير الواحد معه ضغط بس بيكون عنده قابليه للضغط. هيدا وقت الواحد بيكون معه اقل من 130 بس أعلى من 120، وبين 80 ل 90 بالضغط الواطي. فإذا الواحد معه 140 على 90 وقتها بحددوا له بيقولوا له أنه أنت معك ضغط عالي. وفي نوعين ضغط، في انه الكازز اللي له الاسباب، في الاسباب الرئيسيه بسموها الهايبرتنشن برايمري هايبرتنشن، يعني انه هيدا الضغط الاساسي ما في بيكون عنده الشخص امراض تانية. وفي سيكندري، يعني انه بيكون سببه من اشياء تانية، مثلا خصوصا من اذا الواحد معه سكري او معه كيدني بروبلم، انه
بالامراض كليه.
امراض كليه. بقى هي الجول للواحد اللي معه المرض الضغط يخلي الضغط 140 على 90، لانه ما فينا نقول لهم انه يعملوا ايديال، ما فينا نقول لهم يعملوا 120 على 90. بقى ليش هو خطر المرض الضغط؟ لانه اول قبل ما اقول ليش هو خطر، بس بدي اقول انه هون بكندا واحد شخص واحد، يعني من كل 5 اشخاص في واحد معه ضغط فوق اللي عمره 20 سنه.
20%
20% exactly. عملوا بحث statistics كندا وشافوا ب 2008 انه 20% الادلتس، وهلا بيقولوا يمكن حتى اكثر. وهني بقى هدول يعني 20% يعني بيكونوا equivalent ل 60 مليون كندي فوق العمر 20، مع انه في الواحد يكون ببيع عنده ضغط، بس نحن بس نطلع هلا على
العمر 6 مليون بس لتصحيح الرقم. 6 مليون. اوكي.
ليش هو الشيء هيدا ممنيح؟ لأنه فيه يسبب كتير أمراض. أول شيء إذا ما بنعمل له تريتمنت، إذا ما الواحد ما بيكون عم بيتبع الدايت اللي بدنا نحكي فيه اليوم أو المديكامون لإله، فيه يكون أول شيء القلب يصير عم تعمل بريشر أنت كتير على
الضغط على القلب.
الضغط على القلب بيصير القلب لازم يشتغل أكتر بكتير ما لازم ما يجري هو بيشتغل. بقى في كتير عالم بيصير معهم قلبهم فيل هارت فيلير، أو بيصير معهم سكتة قلب.
أوكي.
وكمان وقت بيصير الضغط عالي بالجسم كمان بيأثر على الضغط على الشرايين العيون. بقى في كتير كمان عالم حتى فيهم حتى ينعموا أو إنه إن شاء الله لا، بس إنه في كمان عالم إنه بينعموا
أو بيأثر
على النظر، بصير بدهم يعملوا كتير surgeries. وبعدين أكيد شغلة complication كتير قوية إنه هي على الكدني، بيصير لها الكلاوي كتير ضغط قوي، بقى في الواحد يكون الكدني ما بقى تشتغل، الكلية ما بقى تشتغل، بصير لازم يروحوا على
غسيل
الكلاوي.
هي الضغط بيأثر على الكلاوي ولا الكلاوي بتساوي ضغط؟
هو الاثنين بقى.
ممكن
لأنه هي الكدني الكلية بتعمل هرمونات بتأثر على تفرز هرمون بتأثر على الضغط، والضغط كمان بيأثر على الكلية، بصير كتير عم بيدفش دم عليها بقى ما بتزبط.
طب حسام بحب يسألك
شيء. أنا عندي سؤال بالنسبة لهلا الوقت الحالي اللي هو بداية الربيع. يا هل ترى صحيح بيقولوا إنه بداية الربيع بصير في كتير عالم اللي عنده ضغط بارتفاع ضغطه ببداية الربيع، أو اللي عنده الكلية مرض بالكلية بيعمل الضغط؟
مزبوط، هذا كتير في عالم هيك بيقولوا، بس لهلا ولا اتشيد يعني ولا
دراسة.
ما في دراسة أثبتت.
لأنه هيك بنسمع
يعني بنسمع كثير هيك مزبوط. لهلا ما بنعرف.
طيب السؤال الثاني انه بنحكي على الضغط الواطي لازم يكون 80. طيب اذا كان الضغط الواطي عالي
هو حتى اذا مثلا بيكون عندك الضغط العالي نورمال بس الضغط الواطي عالي كمان لازم يعني ينتبه الواحد على حاله ويشوف دكتور او دايتيشن.
شو بيأثر على الجسم بحالة الضغط الواطي وقت بيكون عالي؟
ان هي نفس الشيء لازم
نفس العمليه.
نفس العمليه بقى اذا الضغط اي رقم من هالارقام بيكونوا عاليين ما يعني بيأثر نفس الشيء بقى مثل ما قلت فيه يسبب امراض الكلوي او امراض القلب حتى فيهم يعملوا مثل جلطه او كمان فيهم يصير الشرايين مسكره بقى حتى بالاجر بيصيروا العالم يعني في كثير عالم عندهم امراض الضغط بيصير لازم يقطعوا لهم انه اجرهم او امبيوتيشن يعني انه بقى هالشي ما كتير منيح وما منجيده فأسباب نحن هلأ اليوم نحكي فيه.
أوكي تفضل.
هلأ نحن إذا منوطي الضغط مثلا مثل ما قلنا إحنا قلنا لازم نكون 120 على 80 بس هسه إذا الواحد عنده 140 على 90 وعم بس إذا بنقدر نوطيه بالدايت أو بالأشياء الثانية اليوم ده نحكيها ب10 على 5 يعني لسه إذا واحد عنده 140 على 90 ووطاه بس ليصير 130 على 85 هالشي بيقلل الريسك اللي قاله لحتى يصير معه heart failure by 50% يعني نص الريسك بيروح وإذا الواحد عنده بيقلل الريسك اللي قاله يصير معه جلطة باي 30% بقى شيء والمرض البريماتشر ديث وإذا الواحد بيموت بكير كمان بيقلل الريسك هاي ب10% فهيدك واحد لازم نحنا
شلون حنساوي هالقصة
هاي
كيف بدنا ننزل الضغط
هلا أول مين هن العالم اللي بيكونوا عندهم ضغط عالي مين عندهم الريسك فاكتورز يكون هالشي لأنه هاي بتساعد لنا إنه شو كمان لازم نقدر نعمل بقى العالم أكيد اللي عندهم إنه بالفاميلي هيستوري إنه حدا بالعائلة عندهم هايبرتنشن بس هاي
وراثة
بقى هاي نحن ما فينا كتير نعمل فيها شيء بس كمان العالم اللي بتاكل كتير أكيد ملح بقلب دايت القلة العالم اللي بتشرب كتير الكحول والعالم اللي بتعمل ستريس لحالها انه على طول بتحس حالها انه مضغوطه وعم وانكشس بيكون عندهم ريسك اكثر يصير معهم هايبرتنشن والعالم الناصحين والعالم اللي بيدخنوا
طب انا يعني هدول ما حبيتهم لانه الخمسه معين
على اللي بيدخنوا
يعني بيدخنوا وملح
ومين
مشودن واسمهم بالله
بس لسبب هون هلا فيك تسمعني نحن شو نعمل اليوم فيك بقى تاخذ بركي شويه تبس بقى اول شيء رح احكي عنه هو الملح هلا نحن الكندية هون وحتى العرب بس الكندية الأبحاث بتقول إنه بياكلوا ثلاث أضعاف الأماونت الملح لازم ياكلوا
الكمية
وهلا وهالأماونت عم بيطلع وبيطلع بقى بس العالم وانت نحن أنا بحكي معهم بيقولوا لي بس أنا ما كتير بحط ملح على أكلي لأنه مزبوط إني أكثرية الكندية اللي بياكلوا كتير ملح هو ما بيجي هالملح من الملح اللي منزيده على الطاولة بس 5% من هالإكسترا أماونت بيجي من بنحطه على الطاولة هو 70% بيجي من الأكل وخصوصي الأشياء البروسيس يعني الأشياء بالكانز بالعلب أو الصوصز أو يعني الصوص أو مثلا توميتو صوص للسباجاتي أو السوبس الشوربة بهون
المخللات مثلا
مخللات أي شيء هيك بالأدراميز
ملح مخفي أنا بسمع
ملح
ما مبين
حتى الخبز الكراكرز مثلا دول أشياء نحن ما بنفتكر فيهم بس الخبز كتير فيه ملح بقى الواحد لازم يطلع على شو عم بياكل ما انه الملح بنفسه بس هلا بس لاقول انه قد ايه ملح نحن بدنا بالنهار بدنا 1500 ملي جرام صوديوم بقى بالنص معلقه الكبيره يعني معلقه الشاي الصغيره الملح معلقه صغيره ملح بي عندها 2300 ملي جرام صوديوم بقى فيك هلا تشوف انه اذا نحن بالمعلقه الصغيره 2300 ملي جرام صوديوم ونحن بس بدنا 1500 بالنهار فينا نشوف انه اكيد ما بصير نزيد ملح
يعني
الطاوله
نص معلقه ملح صغيره
هاي لازم تكون
هاي كافيه لليوم
ما حتى لا انه هاي رح تلاقيها انت باكلك anyways
بقى طبعا طبعا
ايه بقى يعني ما فينا نحط
يعني لو ما باكل غير هدول بالنهار هن كافيين
هن هدول كافيين
فبالك اوريدي موجود بالاكل وبالخبز
هلا فينا نشوف انه كيف العالم كثير بكثروا ملح بس انا بس بدي اقول انه في كتير عالم بيقولوا لا بس انا بحب طعم الملح وهيك، بس اذا بس في دراسة عم تشوف انه اذا بتقلل الملح من 25% يعني 25%
بالربع
بتقلل الملح الكميته ما بتفرق بالطعمة. بقى في كتير عالم انه عملوا درس
بس بتأثر
عن عادة
وبس بتأثر انه هي عادة والواحد لازم ياخدها شوي شوي ينقص الملح وبيشوف انه بالاخير فيه يبطل الملح كله على بعضه. اوكي سو شو فينا نعمل لحتى
طب بس قبل ما نطلع من موضوع الملح، في ملح ممكن يكون موجود بالسوق ما يكون مضر نستعمله بديل؟
هلا في كتير عالم بيقولوا بيفكروا انه السي سالت الملح للمي انه منيح،
ملح البحر
ملح البحر ملح المي ملح البحر، بس هو نفس الشيء نفس عنده نفس
ما بي ما احسن
لا منه احسن
كلنا هيك بنعرف مخدوعين يعني
مخدوعين شفتوا. بس في شيء اسمه مسز داش بيبيعوه حتى مثلا بكل السوبر ماركت هون بكندا اسمها مسز داش، هي علبة يعني بتعطيك نكهة الملح بس هي ما بتكون ملح،
ملح صناعي يعني تماما.
هو لا ما ملح صناعي هو يعني هيربز بقى
نباتي
نباتي
الأصل تبعه نباتي
يعني مثل بهارات
بهارات مالحة
بهارات مالحة
وما بيضر.
هلا هون بس بدي اقول انه البهارات كلها فيكم تستعملوا قد ما فيكم لانه هي ما فيها ملح البهارات بس فيها طعمه انه
بتساعد انه الواحد ينسى الملح
هي بالاكل. حتى اذا الواحد بده فيه كمان يعصر ليمون هي تريك انه
بخفف الملح
بصير بخفف الملح هو لوحده. بقى شو الواحد فيه يعمل وقت بيروح لنبلش بالسوبر ماركت وقت بيروح بيشتروا اغراض انه شو فيكم تعملوا؟ اول شيء فيكم تشوفوا وقت تشتروا الاكل فيكم تطلعوا على النيوتريشن ليبل. هون نحن انه وير لاكي نحن بكندا بيقولوا لك
كله مكتوب عليه
كله مكتوب بقى بكل الباكجينج. بقى في وقت بنطلع هن بيعطوك الاماونت يعني الكميه الصوديوم بالسيرفينج الوحده. بقى الواحد وده بيطلع لازم يشوف انه اقل من 200 ملي جرام صوديوم. اذا الشغلة اكتر من 200 ملي جرام بتكون شغلة كتير عالية بالملح. بقى الواحد لازم ينتبه هون.
اوكي.
هلا في اشياء تانية مثلا انه مثل الخضرة والفاكهة قد ما فيكم تاكلوها اكيد. بقى ما ضروري تطلعوا يعني ما بيكون فيها اكيد
ليبلينج ما بيكون مكتوب
انه وهي جنرال رول انه قد ما فيكم تاكلوا شيء بلا يعني شيء منه بروسس شيء فريش كتير و يعني
كل شيء تازه منه محلل
كل شيء تازه احسن بكتير. اكيد كمان في عطول اشياء مثلا هون بتلاقي مثلا سوب بس نفس السوب بس لو صوديوم بيحطوها. فالواحد هاي يمكن يصير فيهم يجيبوها مثلا سوبس او صوصز خصوصا التوميتو صوص مثلا اذا بدنا ناكل سباجيتي او شيء الواحد يطلع يشوف اذا في بديل اقل صوديوم. بس هون يوجوالي هن ما بيحطوها جنب بيحطوا الاشياء اللور صوديوم فوق مشان ما تطلعوا تشوفون مشان تاكلوا يعني فوق الاي ليفل.
طب ريما كمان قبل ما نطلع من موضوع الملح نحن في مشكلة عنا دائما بالدراسات اللي عم تظهر جديدة انه دراسات هي ما بتنفي الدراسة يعني ما حدا قال انه الملح ما بيرفع الضغط كلهم بيقولوا انه بيرفع بس في دراسة جديدة بتقول انه توقف الملح من حياتك بيضر القلب انه لازم تاخد ملح مشان جسمك لانه بالنتيجة الله خلقه شيء طبيعي جسمك بحاجة لملح
اكيد
فانه لازم تاخد شوي مشان قلبك. طب شو الحل بهيك قصص انه مناخد ولا ما مناخد
لانه هلا نحن
هون اكثر ولا
نحن هون ما عايشين يعني نحن first world country انه هون يعني نحن ما عندنا ابدا خطر انه يكون نحن ما عم ناخد enough صوديوم. عنا ملح بكل شيء تقريبا هون بكندا واذا الواحد عم بياكل انه
طبيعي يكون عم توصلوا الكميه
anyways عم بيوصلوا لانه في ملح حتى باللحمه في ملح حتى بالحليب في ملح بكل شيء بالخبز مثل ما قلنا يعني ما في حدا انه بيعيش من دون هالاشياء. بقى ما في عنا خطر ابدا انه ما يكون الواحد عنده ملح. واكيد وقت الواحد بيجي بس وقت الواحد بياكل ملح ولسه بده يستعمل اشياء انه كاند بقلبه مثلا نحن كثير جعبانه مثلا ناكل حمص معلب او فول او شيء فيكم اذا بدكم تقللوا الملح شيلوها ومثل غسلوها بالماء لمده 10 دقائق بيشيل كثير منها الملح.
اها
ايه وأكيد أكثر ما فيكم تاكلوا بالبيت أحسن، لأنه أنتوا بتشوفوا شو عم تاكلوا. وإذا بدكم تاكلوا برا أكيد يعني إنه بيتزا وبرجرز وهوت دوغز، هذا كل شيء كتير كتير عالي بالملح. بقى الواحد حتى ينتبه، مثلا أنا وتبروح على المطعم أهم مثلا بجيب بدي جيب سلطة، بس حتى بالسلطة أحيانا يمكن يكون في ملح عالي مثلا بالصوص القلى، بس على طول بقى أقوله أنه حطوا الصوص مثلا على طرف للسلطة، أو حتى بالستير فراي مثلا أنه إذا طلبتوا تشينيز فيجتبلز هيك يكونوا ميكس، أنه فيكن تقولوا لهم يقللوا الملح. بقى انتبهوا اكيد يعني اشياء اللي فيها مثلا تشيبس وبوب كورن هيك جربوا
بطاطا المقلية
هيك
صويا
قللها.
ايوه
صويا. شو رايك عمار؟
بتصير بطاطا مقلية بدون ملح يعني ما في مشكلة؟
ايه لا اكيد ما في مشكلة.
لا بس حسان هلا بدها تجي لك على القلي.
هي يلا واحدة واحدة هلا عليكم.
تفضلي.
ايه هلا اذا الواحد كتير انه عم بيقلل من الملح وهيك، وكمان موتيفيتد يكون ياخذ انذر ستيب يعني step انه يروح one more step، فيه يعمل شيء يتبع شيء اسمه داش دايت. الداش دايت هو خصوصي للعالم اللي معهم ضغط. فيه الواحد يروح او عن غسيل التغذية اللي له او دكتور او النيرس حتى بتقلكم شو هي فيكم تاكلوا لقلكم بالنسبة لقلكم، بس اعطيكم general idea شو هو الداش دايت. هو focuses
بيركز
أكثر شيء إنه تأكلوا كتير خضرة وفواكه، لأنه الخضرة والفواكه فيهم بوتاسيوم، والبوتاسيوم منيح إنه يقلل الصوديوم بقلب جسمكم. إلا إذا أنتوا عم تاخدوا أدوية فيكم وقتها بتحكوا مع الدكتور لتشوفوا إذا عن جد فيكم هالشي منيح. يعني مثلا إذا الواحد
البوتاسيوم وين موجود
أكثر؟ بالخضرة والفواكه أكثر شيء.
هلا البوتاسيوم ما هو الـ B12؟
لا
مختلفين تماما.
لا فيتامين B12 هذا بتشوفه باللحمة وبالأكل الأنيمالز.
أوكي.
إيه والبوتاسيوم هو بالخضرة والفواكه.
بيساعد على تقليل الصوديوم. منيح. أوكي.
هاي هي. وهذا كمان الدايت بيركز على تشربوا حليب خالي من دسم أو 2% يعني ماكسيمم. وكمان بيركز انه تقللوا اللحم الحمراء والتشيكن، وتكتروا السمك، وتكتروا الحبوب، يعني انه الواحد فيه حتى ياكل كاجو ناتس وهيك، بس انه اكيد كل شيء كميته
بكميه معقوله.
واكثر شيء بيركز كمان هو على البينز، بقى الحبوب
البقول
يعني انه مثلا عدس فول حمص هيك. تفضل.
مجدره
هي بقى هالشيء. فرجونا اذا مين اخترعوا عالم بدهم كانوا يشوفوا انه شو هي الدايت احسن شيء لحتى تقلل الضغط، وشافوا اذا الواحد عم بيتبعها على القليله 4% من ضغطه بيوتا، يعني بيوتا الضغط ب 4%. بقى هالشيء انه منيح اذا الواحد اتبعه.
نرجع بس نذكر انه يستعمل الخضار والبقول بدل اللحمة والشغلات الدسمة،
ولا تنسى الفواكه عمار.
ايه ويقللوا اكيد
خضار وفواكه وبقول. اوكي.
ايه ويقللوا اكيد من الاشياء الحلو، يعني انه الاشياء مثل الشوكولا او البونبون او يعني ما بعرف ميبل سيرب، وكمان يقللوا من الزيت الزيوت الممنيحة، هي يعني مثل الباتر او الزبدة السمنة
او الزيوت المهدرجة
يعني هيدروجينيتد. ايه هي ايه احسن الواحد يستعمل زيت زيتون او زيت كانولا مثلا.
اوكي بدل الزبدة والسمنة.
وأكيد الواحد ما بس بيوقف إنه على يقلل الملح أو يتبع هالدايت، كمان الواحد لازم يعمل رياضة. إيه عم تضحك.
أوكي.
إذا عنده وقت الواحد فيه يعمل وقت، يعني هي ما عم بيقولوا لك إنه تروح على الجيم ومثلا تعمل رياضة شي ساعة بالنهار، قد ما فيك تعمل رياضة لو إن شاء الله 10 دقايق بيكون أحسن من ولا شيء، وبيساعد على تنقيص من الضغط. وأكيد الستريس الواحد يعمل مثلا إذا بتكون يوغا أو كمان الرياضة بتنزل الستريس، فهذا الشيء important الواحد إنه يذكر حاله to relax. وكمان ما يشرب كتير كافيين، قهوة أو شاي، لأنه كمان هذا بيعلي الضغط الشخص. بقى ومثل ما قلنا الكحول إذا الواحد عن جد بده يشرب أقل من 2 كوبايات للشاب للرجال وأقل من 2 كوباية للمرأة
يوميا.
ايه بس الشيء يعني ما معنى انه مثلا اذا ما شربنا اسبوع
لازم نشرب كل المواد،
ما هي هذا اكيد لا. وأكيد الواحد إذا بينزل وزنه بيكون شيء منيح. هني شافوا إذا نزلت وزنك 5% بس بيكون عندك بتنزل ضغطك منيح يعني فيك حتى. ومثل ما كنا عم نحكي عمار إنه الواحد يعني إذا نزل ضغطه بهالطرق إن إحنا عم نقول اليوم مثلا إنه بالأكل وبالرياضة بصير يمكن حتى فيه ما ضروري ياخد أدوية. ونحن شفناها نحن عنا بالكلينيك يعني في عالم هيك اجوا صاروا يتبعوا كل شيء خصوصا العالم اللي عندهم قابلية يصير عندهم ضغط.
هذا السؤال اللي سألتك تحت الهوى ريما انه يعني مريض ضغط بياخد حب صار له 5 سنين او 10 سنين بياخد حبة او حبتين من دواء معين لينزل ضغطه. اذا اتبع هالوصايا هدول فيني سميهم نقص وزنه اكل خضار وفواكه قلل الدسم كل اللي حكيناهن يعني هادو بيساعدوا على تخفيض الضغط ممكن يوصل لمرحلة يستغني عن الدواء برأيك ولا لا خلص مريض ضغط صار طول
لا theoretically في يصير بس أنا
نظريا
بس أنا بقول إنه إذا الواحد معه 10 سنين صار له ضغط إنه صعب كمان أنت تغير شو صار بقلب جسمه لأنه بيصير بيكون عنده تكلف أكثر بالشرايين
يعني. أذى
بس هو أكيد it's never too late يعني لحتى تتبع الأشياء لأنه أحسن بيصير يعني أوكي يمكن ما تصير بدلك يمكن تاخد نفس الأدوية بس على القليل اللي عم بتخلي حالك تعيش أحسن يمكن أكيد ينزل العيار أكيد.
هلا كتير كويسة هاي الجملة يعني بتمنى على كل المستمعين انه ينتبهوا لانه never too late على اي شيء
على اي شيء خصوصي بالصحة
ان كان ايوه وخاصة بالصحة انه ما واحد يقول صار عمري 50 تأخرت كتير او لا انا ما عاد فيني انحف او ما عاد فيني بدل هالشي صار ضغطي مرتفع ما عاد فيني نزله بالضغط او بالامراض او بغيرهم دائما في وقت انه الواحد يرجع يصلح
اكيد هيدا الشيء بيصير حياته اطول واحلى أكيد.
ريما ذكرت قبل شوي أنه زيت الزيتون هو أحسن شيء تقريبا فينا نستخدمه بالأكل. طيب شو الفرق بالنسبة للزبدة أو المارجرين أو البالم أويل مقابل الزبدة السمنة الأصلية اللي نحن كنا نسميها السمنة الحموية أو فينا اللي هون متعرف عليها هي الكلاريفايد باتر؟
هلا السمنه
اي الافضل لناكل يعني المارجرين ولا الزبده الاصليه السمنه
الاصليه بعد السمنه الاصليه ابدا ما منيحه
ابدا
الاصليه اللارد يعني انه ابدا
لا مش اللارد قصدي الزبده اللي احنا بناخذها بنغليها ببلادنا متعارف عليها انه بنغليها وبنشيل منها كل الشوائب وبتضل سمنه صافيه 99.99%
هاي ما منيحه
هي مو منيحة
لا ما منيحة بقى مثل ما قلت زيت الزيتون هو أحسن شيء وزيت كانولا هلا أكيد أحيانا ما فيك تستعمل زيت الزيتون وانت عم تطبخ بحرارة كتير عالية بقى بتحطوا زيت كانولا محلي
بيحترق زيت الزيتون
هلا المارجرين منيح إذا في أنواع مارجرين إنه فيكم تحطوهم مناح والباتر بعدوا عنه والسمنة بعدوا عنه كتير يعني أحسن الزبدة من السمنة
الزبدة بعد أحسن من السمنة من أي ناحية؟
من ناحية القلب لأنه فيها ما فيها شيء منيح بالمرة السمنة مثلا أو خصوصا الزبدة بس السمنة كتير concentrated بقى بتصير فيها تعمل بلوك للأرتريز بقى بتسد الشرايين وشي ما منيح أكيد لأنه الواحد فيه يصير معه سكتة قلب أو شلطة بقى يعني بعده عنا سمن يعني
شكرا على المعلومات
عمار اذا الواحد يسمع خصائص تغذيه ما عاد بياكل ولا بيشرب
هلا هو
ليك ما بقولكم تاكلوا
ليك هي بتعطيك الايديال او الماكسيموم
ايه؟
انت قد ايش توصل
هي انتوا ما ضروري تعملوا كل هالشيء اي شيء بتعملوه يعني ستيب انه من هالستبس اللي انا بقولهم بيكون احسن من
بلد بعد ما نطلع من الاستديو دغري بوجهنا على الجيم عرفت شلون بدنا نبلش ننظم اكلنا
وراح نروح كل الستريس اللي عنا
اي برافو سمعتوا لي يعني
تفضلي
اوكي ميرسي كثير
بالنسبة لك هي أهم الشغلات اللي أنت ممكن تفيدينا فيها يعني نحن دائما طمعانين أنه تكوني معنا ما بعرف لو إذا في حدا عنده أسئلة تانية نحن بتصور استغلينا وجودك الماكسيموم رح نحكي بحلقات جاية كمان إذا في أي أسئلة عن الضغط أو رح نختار مواضيع بتهم كل المستمعين ريما أنا كتير بدي أشكرك على وجودك معنا إن كان هالحلقة أو الحلقات السابقة، وإن شاء الله بنلتقي مرة تانية.
أنا بشكركم كتير، ميرسي كتير لإلكم.
شكرا كتير.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
كل أماكن
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة.
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجاني. فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنتر.
514-448-0788-514-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتريت الشنطة. ليش يا تراز مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. بتعرفي شو؟ حجزيلي معي فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 5-4-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
طلب خاص من أحد المستمعين بنسمع مقطع من غنية سوريا يا حبيبتي. Thank you. غنية كتير حلوة عن سوريا بتعود لنا ذكريات، وإن شاء الله بتضل سوريا فوق راسنا على الأقل. فقرة جديدة سياحية، حلقة جديدة مع زميلنا عصام نجم المتخصص العظيم بالسياحة، رح نحكي فيها عن مدينة إبلة، هالمدينة الأثرية اللي عمرها ما بعرف كتير، حنسألك عصام أثناء الحلقة هلأ، بس ما بيخلص الكلام عن إبلة عن جد، واللي ما شاف إبلة ما بيعرف قديش أهميتها. طبعا أنا بكل شوفة حال بقول أني أنا زرتها والله بالصدفة يعني، بس أدهشتني يعني، زرت الأهرامات وزرت كتير أماكن أثرية بالعالم وحتى بداخل سوريا، لكن فعلا لما بتكون انا عم تعدى على مصلحتك، سوري
عصام،
مجرد اني عم بحكي على شيء شفته بعيوني، ما حدا
لا بالعكس يعني. هذا الشيء هذا اللي عم تحكي شيء بيسعدني، انه في كثير عالم ما بيعرفوا وين إبلة.
جد إبلة انه لما زرتها وتفرجت عليها، صدقا عم اقول لك مثل ما بيقولوا انه لما بتزور سوريا بتزور التاريخ، وفعلا لما زرت إبلة كأنك عايش بعصور تانية مختلفة، انت بمكان عم تحكي عن سنين كتير طويل يعني. بتذكرنا بالرقم قديش عمر إبلة؟
يعني بالألف الثالث قبل الميلاد، يعني في يعني طول صار له هلأ 5000 سنة.
صدقا بتشوفهم قدام عيونك، يعني عم نحكي 5000 سنة، فعلا بتحس حالك انك انت بمكان واضح تمام انه هو عمره آلاف السنين.
اسمح لي بس احكي مثل هيك نكتة صغيرة، هي مو نكتة حضرناها بمسلسل.
تفضل.
عم بيسألوا جمال علي، عم بيسألوا بإحدى الحلقات بكان بتدمر، يعني عجبتني هي انه عم تسألوا هذا قديش عمر هي المنطقة، مثل ما هلا عم تسألني انت، قال لا عمر المنطقة 3000 سنة و6 ساعات ونص. لا 3000 سنة و3 سنين و6 ساعات ونص. قالت له اوف ليش هيك لهالدرجة؟
دقيق لهالدرجة.
قال لا لأني أنا وقت جيت درست عن هاي المدينة قالوا لي صار لها 3000 سنة.
صار لها 3 سنين
وفايق من الساعة 6 الصبح، هلأ الساعة 12.
ممتازة عصام، غيرت لنا الجو شوي، مهضومة منك. بس بجد أنا رح أعطيك الميكروفون تحكي لنا عن إبلة، هالمكان العظيم اللي إن شاء الله بأي حدا سوري او عربي ما انه شايفه، ان شاء الله الايام القريبة الجاية بتكون الامور احسن بالشام بسوريا بشكل عام، وبيروح بيزور هالمكان. حكي لنا عصام، إبلة وين؟
طيب انت حكيت كل شيء.
لا يا شيخ، لا ابدا. بس فعلا
انا يعني كتير بيسعدني عمار انه وقت عم تقلي زرت إبلة، هلا في كتير عالم من سوريا يعني بيمرقوا مرور الكرام مثلا من حما باتجاه إدلب حلب، ما بيشوفوا انه في شيء ارمى اسمه تل مرديخ، ما بيعرفوا ليش مكتوب تل مرديخ او ليش اسمه تل مرديخ او كذا. فهي مدينة إبلة بتقع بمدينة بقرية او منطقة اسمها تل مرديخ. لكثير من فترات من الزمن يعني ما كانوا العلماء يقدروا يقولوا يقدروا يوفقوا او يعرفوا انه هالمدينة هون واقعة، لانه نذكر اسمه بكثير من النصوص، يعني من الالف الثالث قبل ميلاد والالف الثاني قبل ميلاد مثلا بنصوص رافدية من بلاد الرافدين، ونذكرت بكثير
بس ما كانوا محددين وين مكانها.
نذكرت إبلة من دون ما يقولوا وين موجودة، مع انه كانت مملكة كتير مشهورة وكتير كبيرة، ويعني وقت وجدوا إبلة اثبتوا انه كان في حضارة وكانت في مدينة ادارية سياسية اجتماعية موجودة، عرفت شلون، بهي المنطقة، لانه كان باعتقاد انه هذيك الفترات كانت العالم عايشة بفترة البداوة والتنقل والترحال، انه ما كان في مملكة، عرفت شلون؟
نعم.
فوقت انوجدت مدينة إبلة، يعني مثلا تخيل انه انوجدت بنصوص مدينة ماري اللي هي على حدود البوكمال، منطقة البوكمال، لانه كمان إبلة هي سيطرت بفترة الالفين قبل الميلاد، سيطرت على 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 مدينة ماري.
بدها تكون إبلة يا قبلها يا بنفس فترتها.
ايه
لحتى تنذكر ب
لا هي كانت إبلة وردت، يعني هي مرقت بعد شوي نحكي عن مراحل ازدهار إبلة، بس هي انذكرت بنصوص ماري، يعني لدرجة انه العلماء قالوا يعني مثلا بديك الفترة انه ما في سيارات وما في شيء ليصير في تنقلات، انه لتيجي مملكة تغزي مملكة يعني ديش تكون المسافة بجوز 20 كيلومتر 10 كيلومتر 50 كيلومتر 100 كيلومتر أرشلون.
نعم.
فكانوا يبحثوا دائما حوالي مدينة ماري اللي على بمدينة البوكمال. تم هالعمل هذا مستمر لسنة عام 1964. اجت البعثة الإيطالية بقيادة البروفيسور باولو ماتي مشهور يعني
هلي لليوم، يمكن
لليوم بعده موجود يعني. هلا فيك تقول باولو ماتي اجى على هديك المنطقة، كان عمره 27 سنة، ضيف هلا من 64 لهلا
50 سنة 48 سنة لساته موجود
وبعده موجود.
هلا انا قابلته لما زرنا المنطقة انه خلاص عاش حياته عصام هنيك.
هلا هو وقت بده يبلش اي محاضره بيقول انا نصي سوري ونصي ايطالي،
مجرد انه لانه عاش عم يكتشف هالمكان.
طبعا هلا تموا يحفروا بالمدينه سنه 68، وبعد المعرفين انه هي هي قبله الموجوده بتل مرديخ،
انه مكان اثري بس مو
يعني
شرط يكون.
استمروا بالبحث لحد ما فتره من فترات وجدوا تمثال لملك من ملوك إبلا. عرفت شلون؟ هذا التمثال هو يلي أثبت لهم إنه
هي
إبلا نتيجة الكتابات الموجودة عليه، الكتابات الأكادية القديمة. اعتبروا إنه هي إبلا، يعني فيك تقول بداية السبعينات لحتى عرفوا إنه هي إبلا الموجودة بمدينة أو قرية تل مرجيخ.
يعني من الستينات اكتشفوا أنه هذا مكان أثري وعم يبحثوا فيه، بس بالسبعينات عرفوا أنه هاي هي مدينة إبلا.
أي فهون يعني اكتشاف مدينة إبلا يعني غير وجه التاريخ. عرفت شلون؟ وجه التاريخ لمنطقة الشرق الأدنى، لأنه بدك تقول مثلا أنه إبلا هي موجود تقريبا بمنطقة بين إدلب وحلب، يعني 55 كيلومتر جنوب غرب حلب. هلأ هي كان امتدادها لمملكة إبلا لحتى تشوف أنه قديش إلى أهمية. من هضبة الأناضول شمالا عرفت تركيا لشبه الجزيرة سيناء جنوبا، ووادي الفرات شرقا، وساحل المتوسط غربا. عرفت شلون؟ يعني امتدادها كان كبير،
نص سوريا الشمالي تقريبا،
كلها تقريبا يعني لعند الفرات كان. وهي كانت منطقة متوسط يعني بوسط الطرقات، هي المنطقة استراتيجية كانت بمتوسطة يعني، ذلك كان لها أهمية، وهذا اللي خلى الغزو بالفترة الأكادية يعني، لأنه ذكرت بفترة الملك شروكين الأكادي يلي هو مؤسس امبراطورية الأكادية بالألف الثالث قبل الميلاد، غزاها ودمرت مدينة إبلا على يد النارانسين يلي هو ابن أخته لسرغون الأكادي. فهون بالفترة إبلا طبعا عاشت فترة ازدهار أكثر من شي قرن ونص قرنين، لحد ما فترة اندثرت رجعت ازدهرت يعني من سنة 2000 لسنة 1700 قبل الميلاد.
طب بس لأنك ذكرت المساحة الهائلة هاي اللي هي مدينة إبلا، هلأ اللي المكان اللي أنا شفته هو عبارة عن مكان بيطلع فيل سالورا، فهي كانت أكبر من هيك، وهذا المركز مثلا داون تاون تبعها.
لا تل مرديخ، تل مرديخ هو ليش سموه تل؟ تعرف مفهوم كلمة تل هي جبل
هضبة.
يعني مصطنع، مانو هضبة طبيعية يعني خلقت، لأنه نتيجة مرور الزمن الفيضانات والزلازل والعواصف كله هذا صار تتراكم تتهدم المدينة، لأنه مدينة إبلا أغلبها معمرة من الطين.
نعم.
في أماكن معمرة من الحجر بس تهدمت وصارت تل، فسموها تل يعني. وفي عندنا بسوريا بحوض العاصي حوض الفرات في كتير تلال، يعني صارنا فترة بدك تقول من سنة 95 وورا صار كل تل عليه حارس لحتى يجي وقته لحتى ينقبوا ويفتشوا على بهذا التل. يعني من فترة حكينا مع مدام هند عن مدينة قطنة مثلا، قط ماي اللي اكتشفت كانت بنفس فترة إيبلا على شلون. ففي عندنا تلال كتير وكلها هي إن شاء الله اللي تصير في مجال إنه لتتنقب وتتكشف عنا لحتى نعرف تاريخها يعني نعرف.
حتى تصديقا لكلامك إنه العوامل الطبيعية كيف بتأثر عليها، شي بيندفن شي بيطلع، إنه أغلب المدينة اللي أنا شفتها هي تحت الأرض، يعني هني حفروا المدينة تحت الأرض موجودة، الغرف والبيوت اللي عم يلاقون هني كانوا مدفونين وعم يلاقوا.
هلا أنت بتشوف تحت الأرض لأنه تعمرت قلت لك على مرحلتين، يعني في كان عندك مرحلة ما قبل سراغون الأكادي أو نارنسيم هو ابن أخته لسراغون الأكادي، وفي ما بعد، يعني عارف شلون في عندك مرحلتين فتعمرت مدينة فوق مدينة. طبعا في عندك مدينة بتعود للألف الثالث قبل الميلاد، وفي حضارة الألفين قبل الميلاد حد 1750 قبل الميلاد.
هذا لاحظته كتير بكلامك عن الآثارات، إنه ببصرة بدمشق بأكثر مكان بنلاقي أكثر من حضارة فوق بعضهم.
ده يعملوا النفق عند سور دمشق قديش
عند باب شرقي،
طبعا وجدت آثار.
نعم.
إيه فهذا الإبلة يعني كبداية، يعني بدي أقول لك مساحتها الإبلة بتوصل لستين هكتار، التل المرديخ اللي موجود حاليا بتوصل مساحته لستين هكتار، يعني لدرجة قديش أهميتها هالمدينة إنه تجاوزت حدود السياسية هالمدينة، حدود السياسية تجاوزتها لحد الحدود الإقليمية، ومثل ما قلت لك امتدت يعني من الغرب إلى الغرب للمتوسط إلى الفرات شرقا إلى جبال طوروس شمالا وإلى سوريا الوسطى جنوبا، فكانت مدينة عريقة ومملكة رائعة.
الحقيقة عصام وصف كتير حلو عن المدينة، شوقتوني انت وعمار، صار في عندي غيرة
هلا نروح انت وسوزان تروح معي،
صار عندي غيرة حتى اروح انا زور هالمدينة واتعرف عليها او شوف هالمناظر الحلوة اللي عم تحكي لنا عنها. عصام ممكن تعطينا وصف عن موقع إيبلا؟
على فكرة حسان يعني انت اذا جوي انسان بيوصل على إيبلا بيقول شو جاي زور انا، يعني ما بيحس حاله انه في موقع في اثارات في لقى وجدناها، يعني بيعود تاريخها هلا صار عمره 5000 6000 سنه. وانا السنه الماضيه مثل الايام كنت بإيبلا فعلا، وقت جيت لاشرح للجروب مثل ما كنت اعرف من 10 سنين يعني واشرحها، لقيت في مكتشفات كمان كثيره،
كانت معلوماتها كثير قديمه،
فاضطريت تخيل اني استعين بس بالحارس، قلت له يمشي معي بطريقة خفية بحيث انه ما بين اني ما بعرف، لانه هاي وصار هو يدلني انه مثلا هاي اكتشفنا هاي كذا كذا، فانا اعمل تواصل بين القديم وبين الجديد وبلش اشرح لهم للناس. فهلأ صارت كتير كبيرة مدينة إيبلا، يعني هلأ اذا بيزور عمار بتزور انت بتلاقي شغلات رائعة جدا لتشوف قديش كانت مدينة أو مملكة عريقة. هلأ هو التل مساحته متمال 56 هكتار، بيمتد من الشمال إلى الجنوب تقريبا 1800 متر، ومن الشرق للغرب 700 متر. هلأ أول ما تفوت على المدينة بتلاقي عندك تل شبه منحرف، تقريبا شبه منحرف، فعندك في عنده فتحات من الجنوب الشرقي، من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والشمال الشرقي والشمال الغربي، عنده فتحات هي كانت أبواب المدينة، فكانت أبواب المدينة تتواصل بين بعضها بشكل فينا نقول شبه تصالب أو حرف إكس، يعني كلياتها كانت تيجي الشوارع لحتى توصل لشيء اسمه تل اسمه الأكروبول. الأكروبول هون كان البناء بكل المدن القديمة، في أكروبول كان يتعمر عليه المعابد والقصر الملكي، يعني مو ضروري عليه بالضبط أو حده، بالإضافة للمعابد وللأماكن الدينية أو للآلهة. فالمدينة ارتفاع السور كان يوصل 20 متر تقريبا، مبني أساسه من الحجر الكبير، في بتشوف حجر بازلتي بتشوف حجر كلسي، معمر، وكانت يعني لدرجة انه هذا السور الابواب كلياتها كانت كتير قوية، بالاضافة لكل لسه لحد الان ما نقبوا بين الابواب، هرشلون يعني بعد في شغل اكتر من 100 سنة بعد ليشتغلوا قبلة ويكتشفوا كلياتها. فكان معمر كمان السور من عدة طوابق لحتى يكون اماكن للحرس ومناوبات الحرس. بهي الفترة انه بعام 1964 مثل ما قلت لك سنة 68 حفروا، بس ما لقوا كتير شغلات بمدينة إبلة، لقوا بس بعض الأنقاض، يعني أنقاض قصر ومعبد وسور المدينة وبعض الأدوات الأواني الفخارية والبرونزية وبعض القطع الفنية. بس مثل ما قلت لعمار انه بالفترة اللي اجوا وصلوا للمرحلة انه اكتشفوا تمثال من البازلت اللي هو للملك أبيط إليم بن إجريش خيبة. هذا الملك من دون راس، الراس تبعه رايح ملأه، بس كمان رايح شقفة من كتفه. بس المهم بهذا التمثال انه لقوا في نقش مكتوب من 26 سطر بالخط المسماري الأكادي، هذا هو وجده، وهذا اللي دل على انه هاي مدينة إبلة الموجودة بهاي مكانها، يعني مدينة إبلة. ووجدوا وقتها كمان نقش كمان نزري، هذا الكتابات كانت مكتوبة كانت مكتوبة تقديم نزور للآلهة عشتار، آلهة الخصب والحب والحرب. وكان في كمان نزر مقدم هو عبارة عن جرن من الماء كان لغرض الوضوء والطهارة. إلى الآن موجود هذا النذر موجود بمتحف دمشق. هلا استمرت الحفريات لحد عام 1974-1975، بس كانوا لسه وجدوا بالأرشيف الملكي، وكانوا بس ليأكدوا إنه تل مرديخ هو متطابق مع إبلة، يعني إنه هو نفس الموقع، عرف شلون، مشان يعملوا التطابق. وهون بدأ عهد جديد بتاريخ دراسة الشرق، بدراسة تاريخ الشرق الأدنى القديم يعني بشكل عام، وتاريخ سوريا بشكل خاص. هلا بموسم الحفريات عام 1974 المنقبون يعني بإدارة باولو ماتيه بإحدى حجرات الجناح الملكي، الجناح الشمالي للقصر الملكي عفوا، اكتشفوا على 42 لوح وكسرة طينية، 42 لوح وكسرة طينية كان مكتوب عليها باللغة المسمارية بلغة هي غير معروفة، فأثبتوا آخر شيء أنه سموها هي اللغة الإبلوية، هي من نوع من اللغات المسمارية. هلأ تابعت الاكتشافات ووجدوا الأرشيف الملكي الإبلوي اللي هو كان يعني من أعظم الاكتشافات اللي اكتشفوها بالقصر الملكي بالأرشيف الملكي، وبتعود كلها للألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد. وكانت هي النصوص بتحمل نصوص إدارية واقتصادية وقضائية ودينية وأدبية ومدرسية، وكان حتى في قوائم معجمية، قاموس، قواميس يعني، وكان فيها رسائل ومعاهدات. ووصل عدد هذه اللوحات الطينية 17,000 لوحة، 17,000 رقم موجودة حاليا، يعني بعدها موجودة بس لسه مو كلياتها نعمل لها ديشيفري، ما نعمل لها
فك رموزة
وعملوا لها ترجمة. هذا شو اسمه، طبعا هاي الفترة عم بحكيك عنها بالفترة ال 2500 قبل الميلاد، 1300 قبل الميلاد. ففترة إبلة اتسمت إبلة بمرحلتين، مرحلتين يعني قسموا تاريخ إبلة، تاريخ إبلة السياسي لمرحلتين. في عندك المرحلة الأولى بال 2400 قبل الميلاد لل 2250، يعني فيك تقول تقريبا شي 150 سنة. هي كانت فترة ذهبية بتاريخ إبلة. كانت مراكز يعني كانت من أهم المراكز. إبلة كانت مركز قوي جدا مثل ما ذكرت سابقا حدود إبلة وين وصلت، وكانت كان موقع يعني كتير استراتيجي، خاصة موقع على الطرق التجارية، يعني كان يوصل البحر المتوسط وبلاد الرافدين مثل ما قلنا والأناضول. هذا الشيء أدى إلى نشوء نزاع بين إبلة وأكاد، وانتهى هذا النزاع بغزو مثل ما قلت له العمار من شوي، انه الملك الاكادي نارامسين غزا إبلة ودمره وحرقه يعني، واحرق القصر يعني. لحد الان بتروح بتزور القصر بتشوف في اثارات للحريق. هلا المرحله الثانيه، طبعا إبلة غابت عن الانظار بهالفتره هي يعني لحد ال 2000 قبل الميلاد، 2000 قبل الميلاد استمرت لل 1700 قبل الميلاد، 1750 رجعت قامت مملكة إبلة بقوة ورجعت ازدهرت من أول جديد وتحالفت مع آشور، وصار في تحالف سياسي يعني بيناتهم، حتى صارت تهدد الطرق التجارية. فهون إجا الغزو الحثي عليها لإبلة، وصار صار في قوة أخرى يعني ظهرت على الساحة، هي القوة الحسية، وأدت إلى إخفاء إبلة بهي الفترة، فترة الحسيين يعني. 1750 تقريبا فينا نقول انتهت إبلة، يعني ما عاد في إلى تطور، غير أنه في فترة من الفترات بنصوص الحملات الصليبية اكتشفنا أنه ذكروا أنه بهن بطريقهم لغزو مدينة حلب ما قدروا يوصلوا لها، مروا بمدينة إبلة وكان في مثل بيقولوا دير موجود فيه بعض الراهبات، بس هذا الدير لحد الآن ما لقيناه بإبلة، بس لأنه وجدناهم بنصوص برسائل الصليبيين
اللي لقوها موجودة،
برسائل الصليبيين. عمار شو يعني أخبارك؟
أنا عم بتطلع عليك بشغف يعني، فأنت أكثر عم تطلع بحسان وموجه له الحكي، بس بدي أقول فعلا مثل ما بيقولوا مثلا عطي الخباز خبزه. قبل ما نكمل حوارنا ويفترض أني بآخر الحلقة أشكرك، بس أنا بجد بدي أقول للي عم يسمعوك أنه أنا قابلتك بالشام وأنت ومعك
أصل الماضي صح؟
أكيد لما كنا بدمشق، كان معك وفد سياحي كبير من كندا نازل يشوف سوريا. انه الله يحميك يعني، فعلا اعطي الخباز خبزه، لانه هالكلام كله هاللي ما بيعرف انك انت قديش حافظ، قديش يعني ما شرط يكون كله تحضير للحلقه، نحن بنعرفك انت وعم تحكي ومرتاح وعم، وانه الملك الفلاني ابن اخته لفلان، وانه فلان ابن عمته لفلان، وبغير حلقات سمعانينك يعني. ف كثير بشكرك على الاهتمام اللي انت بتهتمه بمصلحتك بهالمجال السياحي اللي هو اكيد جميل جدا وعم تعطيه كل حقه. اللي حكيته بخاصة بالمراحل السياسية اللي مرت فيها إبلة هالمدينة العظيمة، بيعني انه مر ملوك عليها ومرت يعني حياة سياسية وفي ملوك، فبس اذا بنذكر هيك مين الملوك اللي
هلا ذكرت لك الملوك باخر الحلقة بدي اسألك، بدك ترجع تعدد لي؟
لا ماني مضطر.
تعرف عمار انا كتير فعلا اللي ذكرتني بالسنة الماضية بالسهرة باللقائنا بسوريا نحن وزوجتك بالشام القديمة، وقعدنا قعدة حلوة، خاصة يعني انا دائما بلقاءاتي مع الكيبكواي اللي هون وبدي شهيهم انه يروحوا على منطقتنا على سوريا، بحكي لهم عن اعداد البيوت الدمشقية يعني، السهرات الموجودة، عازف العود ولا عازف البزق، رنين الصوت يعني اللي بيطلع، الأجواء الحلوة، الأكلات الطيبة.
أنا بس نذكر نقول للمستمعين أنه هذا اللقاء كنا ببيت دمشقي بأحد مطاعم دمشق القديمة، كان الوفد الكيبكوا كله موجود، يمكن 40-50 واحد والله ما عاد اتذكر في على الأقل، وكان في عزف شرقي، كان في عود، كان في رقاصة شرقية، كان في أكل ميلوية، كان في ميلوية، أنا كلهم عندي ياهون الصور، كان في أكل دمشقي بياه خذ العقل
حوامي
وكل شيء كل شيء كل شيء يعني.
فهالاجواء بترجع الايام
ان شاء الله يا رب.
هلا بالفتره السياسيه بإبلة يعني كان عصر الارشيف الملكي، هو اللي غطى فترة زمنية يعني تقدر تقريبا ب150 سنة بين 2500 ل2350 قبل الميلاد، وكانت مثل ما قلت لك قبلة مزدهرة يعني، وكانت تحكم من قبل ملك، كان هذا الملك مسؤول عن شؤون الداخلية والخارجية والإدارية والقضائية، يعني عن كل شيء بدور بقلب المملكة. فكانت السلالة الملكية كانت مؤلفة من عدة ملوك. هلا في شغلة انه كمان كانت قبلة وقت اكتشفوا فيها 14 ملك، فكانت بهديك الفترة كانت مقسمة ل 14 منطقة ادارية كلها كان يحكمها ملك واحد وكان يدير كل هالحكام هدول. فكان بفترة بهالفترة هي مثلا فيني اذكر الملك اغريش حلم، هذا بعصره لهذا الملك انشئ القصر الملكي اللي حكينا عنه وجدنا الارشيف الملكي. في بعده بيجي اركب دامو، وهو بعصره توسعت العلاقات ابله حتى وصلت لشمال ايران، يعني كل ما له بازدهار. في ارانيوم، هذا كان بعصر فترة سراغون الأكادي، يعني سراغون الأكادي فينا نحكي بالألفين ومئتين وخمسين قبل الميلاد. هون أصبحت ماري مثل ما ذكرنا بأول حلقة صارت تابعة لنفوذ إيبلا، وأصبح أنادغان كان ملك على ماري، يعني عينوا أنادغان ملك على ماري، لأنه بعد فترة من الفترات بعد ما سقطت الدولة إيبلا يعني وصار في ازدهار بعدين بمدينة ماري يعني بالألفين قبل الميلاد، كان وقتها كمان الملك أزري ليم كان هو كمان ملك هلا بتذكر لي أسماء بالضياني، كان ملك بهذيك الفترة، لأنه كانوا يوصلوا لمرحلة إنه ليصير في تواصل بين الممالك، كان يصير في مثل الزواج السياسي، يعني كان مثلا فلان يزوج بنته لابن الملك ويصير في اتحاد بين بعضهم. بعدين بيجي الملك إبريون، وصلت إبلا بزمن حكمه لأوج قوتها ونفوذها بالمنطقة بهي الفترة. في عنا الملك دبوحو عدا، هو بعصره هون انهزمت مدينة إبلا عن طريق نرامسين الأكادي، وصار تسلسل الأمور وتاريخ غير محسوم يعني حتى الآن. وصارت إبلا كانت مثل لك مقسمة إلى مقاطعات، كان يحكم كل منا شخص يحمل لقب السومري اللجال، يعني كان يعني بالسومرية ملكا، أو بإبلا كان يسموه حاكم مقاطعة. وكانت علاقات إبلا مع فاوت يعني ما بين عقد التحالفات والمعاهدات، وحتى استفادت من موقع الجغرافي إبلا، لأنه كان تمر عن طريقة لإبلا كل القوافل التجارية، وبهالأساس هذا كونت لها دولة قوية يعني، وصارت معروفة دولة قوية بالعصر بالشرق القديم يعني بفترة بهذا العصر. اقتصاديا كمان ما إبلا، سكان إبلا كانوا يمارسوا الزراعة وتربية الحيوان والحرف والتجارة، وكان وكل هذا مكنهم من وجود سهول كان زراعية خصبة يعني موجودة إلى الآن، يعني بتلاقي المنطقة كتير خصبة، كان في أنهار، وصارت ممارسة مختلف أنواع الزراعة، فكانوا يزرعوا الحبوب والزيتون والرمان والكتان، وصاروا يربوا مثلا الأبقار والماعز والأغنام، وتميزوا بصناعة الأنسجة الصوفية والكتانية وصناعات أخرى، يعني كان يعتمدوا على المعادن المختلفة، كان مثل الرصاص والذهب والفضة والأحجار الكريمة. فكانت التجارة عندهم كمان من أهم الفعاليات الاقتصادية بإبلا، حتى امتد نشاطها التجاري ليوصلوا له يعني مثل ما قلنا للأناضول شمالا وللبحر المتوسط غربا وللفرات شرقا وللمنطقة الوسطى جنوبا. عمار بدك تقلي شيء بعد، يعني حاب تعرف شيء بعد عن إبلا، حاب
يعني دائما هون بيجي الاقتصادي الاجتماعي السياسي الديني الثقافي انت بقى اذا
هلا بالحياة المعتقدات الدينية كان عندهم عقائد دينية كمان قبلة، تميزت كمان الديانة الإبلاوية بتعدد الآلهة. كان أشهر الآلهة عند إبلا هو داغان ودامو وبعل وحدد، فكل إله من الآلهة عندهم كان يتميز بميزات معينة. مثلا مثل الإله حدد كان مثل فينا نقول فينا نسميه الإله حدد مثل عند الرومان مثلا هو جوبيتير، يعني إله كان إله الكل. حتى إله حدد بنسمع فيه كنا بفترات بعدين اجت بعد إبلة مثل الفترة الآرامية، يعني كان في الإله حدد كمان موجود. إله بعل كان موجود بالفترة الإبلاوية وكمان كان موجود بالفترات الثانية، الفترات الكنعانية والفترات فترات اجت من بعد إبلة. هلا تبين من الرقم اللي اكتشف بالقصر الملكي يعني بيعود للنصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، انه إبلة كانت حاضرة واسعة النفوذ يعني، ويصل عدد سكانها بهذيك الفترة لربع مليون نسمة، وكانت صارع القوى المحيطة وبخاصة أكاد وماري، حتى وصل نفوذها إلى البحر يعني، فاستولت حتى وصلت على جبال ووصلت لسينا. وكان كمان عنده كان طموحها انه تصير مثلا امبراطورية. فإبلة كانت بديك الفترة هي سيدة التجارة بين الشرق والغرب، وكانت تنقل المعادن من الأناضول والخشب من الساحل السوري يعني، واستطاعت انه تخلق مجتمع راقيا ذات إدارة حكيمة يعني، تولاها الأمراء أبناء الملك، وكان ولي العصر للشؤون الداخلية. ويعني إبلة تقريبا فيني أقول لك أنه بفتراتها فترة ازدهار إبلة إلى الآن يعني كل يوم عم نكتشف شغلات عن إبلة، كل يوم في مكتشفات، في رقم عم تنفك رموزه. فبتلاقي يعني إبلة كان موقع من يعني فينا نسميه البيبي يعني، انه ما صار له زمان مكتشف يعني إبلة. فبعد في كتير اشياء غامضة عن إبلة لسه ما ترجمت وما انكشفت، وان شاء الله بالايام يعني اللاحقة بتتكشف كتير من اللوحات الطينية اللي اكتشفت بإبلة واللقى والرقم يعني، وتترجم لحتى نقدر نكشف كتير أشياء كانت بالتاريخ نحن غفلانين عنها. طبعا باكتشاف إبلة ممكن نكتشف كتير من المدن اللي لسه مسمعانين فيها بسوريا، كتير من التلال اللي هلأ في عليها إشارة استفهام. ففعلا إبلة من المدن كتير المهمة، وقديش صار لهم يعني عم يدوروا عليه لإبلة للقوة، كان فعلا إنجاز كتير كبير.
هلا كمان هي البعثات بتاخد كتير وقت لأنه للمحافظة على الآثار، كمان مثل ما شفت أنه لما بيكون في حجر بدهم يطلعوا
بياخدوا وقت طبعا،
يعني بيبقوا عم يشتغلوا بالفرشاية فرشاية صغيرة مش تبع الرسم أو دهان الحيط.
لا هن لأنه ما بيشتغلوا على مدار السنة، بيشتغلوا في مواسم،
ما بده يكون في مطر وطين.
أول شيء ما بده يكون في مطر، في مواسم مثلا في موسم سياحي في سواحة بتيجي ما بيشتغلوا، بيشتغلوا بمواسم ما يكون في سياحة، ما يكون في زيارات يعني على الموقع، لأن هن بدهم يشتغلوا بكل هدوء يعني. بتلاقي أحيانا أنا اشتغلت مع المنقبين وبسوريا وكتير أشياء هيك لقيتها يعني فعلا بيقشعر بدنك وقت تلاقي شغلة. فتلاقيهم فرشاية يعني، هديك اليوم ابني عم بيسألني بابا ليش هدول الاركيولوج عم يفرشوا عم فرجي شغلات، قلت له هدول ما عم يفرشوا، هدول عم بي
بس عم يجيروا الغبار والتراب، عم يجيروا
الغبار مشان ما يأذوا ولا القطع الأثرية اللي بيلاقوها. فشغلهم كتير بده باسيانس يعني، بده
صبر
وبده عشق يعني، إذا ما كنت عشقانه ما بتقدر تنجز فيه يعني، بده كتير تحمل يعني.
على كل حال منضل هيك عم يكتشفوا آثار بسوريا، رح نضل دائما محتاجينك عصام طالما عم يكتشفوا.
أنا جاهل.
على أماكن الأثرية وغير الأثرية، أنت دائما دليلنا بقلب سوريا. بشكرك كثير على حلقة اليوم. إبلة مكان عظيم كان بيستاهل أنه ينحكى عنه، وقد ما حكينا عنه منكون مقصرين. للي ما شافه بجد دفعته كتير. إن شاء الله بتكون الأيام الجاية منيحة بسوريا والناس بترجع بتشوف كل شيء. شكرا كتير.
شكرا لك عمار.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
كل أماكن.
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة.
وحاليا عند شراء بطاقة سفر من فوياج كلاسي سجل اسمك على tiraj.classytravel.ca ليكون عندك فرصة تحصل على بطاقة سفر مجاني. فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلند بيرو 213
514-448-0788-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية تبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا تبني عكاوي تأينا.
تعرفي يا زينب منيح اللي ما شتيت الشنطة.
ليش يا تراز مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بيتباعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ احجزي لي معي.
فوياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار. متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية. عنوان 214-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
من احد المستمعين. نحن كتير بنكون مبسوطين لما المستمعين بتصلوا فينا لو تحت الهواء وبيطلبوا غنية معينة لسوريا طلب خاص، فبكل سرور منحب نسمعها للمستمع اللي طلبها. الغنية اسمها سوريين للمطرب مجد القاسم.
الله إلهي الله إلهي وسوريا ديني مسلم مسيحي مسلم مسيحي الراي عجبيني لكن مهد الحضارات وبدء تكوينها صعب ايادي كي تحنيني ولو بايدي دفت رجوع الزمن ولو بايدي دفت رجوع الزمن سوري اكيد بعيد تكويني
سوريا يا شمعة في عتم الزمان سوريا يا وسام على صدر الأحلام سوريا يا موطن الأفراح والأحزان
سوريا يا موطني الحزين، سوريا يا أختي وأخي وخالي وعمي وأمي.
حبك يا أحلى بلاد عايشة
هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب دباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحببت جراح. مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقوق في منازلنا، وقطعة البيت تغفو حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف أنسى، وعطر الهيل فواح. هذا مكان أبي المعتز منتظر، ووجه فائزة حلو ولماح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟
لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل، وقد بكينا وبللنا المناديل. قل للذين بأرض الشام قد نزلوا، قتيلكم بالهوى ما زال مقتولا. يا شام، يا شامة الدنيا ووردتها، يا من بحسنك أوجعت الأزاميل. وددت لو زرعوني فيك مئذنة، أو علقوني على الأبواب قنديلا. يا بلدة السبع أنهار، يا بلدي، ويا قميصا بزهر الخوخ مشغولا. يا حصانا تخلى عن أعنته وراح يفتح معلوما ومجهولا. هواك يا بردا كالسيف يسكنني، وما ملكت لأمر الحب تبديلا. ما للدمشقية كانت حبيبتنا، لا تذكر الآن طعم القبلة الأولى. يا من على ورق الصفصاف يكتبني شعرا ويزرعني في الأرض أيلولا. يا من يعيد كراريسي ومدرستي والقمح واللوز والزرق المواويل. يا شام، إن كنت أخفي ما أكابده، فأجمل الحب حب بعد ما قيل.
عذرا للطبيعة، أمي هي الأجمل. عذرا للنخلة، أمي هي الأطيب. عذرا فيثاغورس، أمي هي المعادلة الأصعب. عذرا نيوتن، فأمي هي سر الجاذبية. عذرا أديسون، فأمي هي أول مصباح في حياتي. عذرا أفلاطون، فأمي هي البقعة الفاضلة في قلبي. عذرا روما، فكل الطرق تؤدي إلى حب أمي. عذرا جولييت، فأمي هي حبيبتي. عذرا للجميع، فمهما أحببتكم ولن أحب أحد مثل ما أحببت وطني سوريا.
Oh,
فعلا انت المجد يا سوريا ويا شام. نحن ما عم نحاول نتذكر سوريا لانه هي ما عم تغيب ولا لحظة عن بالنا. نحن بس مجرد عم نتذكر عم نحاول انه نبين مشاعرنا بين بعضنا ومع مستمعينا. اي حدا عنده كلمة بحب يقولها لسوريا منحب نسمع. اي حدا عنده غنية فيها حب فيها شوق فيها كلام عن سوريا او لسوريا نحن اذان صاغية وجاهزين لاستقبال اي مكالمة.
Thank you. جئت الموت لم تهبي شآم المجد أنت المجد لم يهبي
معنا مستمعة حبيت تشاركنا تقول شي، تفضلي.
بونسوار عمار، يعطيكم العافية.
ميت مرحبا.
يعني بصراحة أنا هلأ بعدني جاية من شغلي وعم بسمعكم على الطريق وتأثرت كتير، وأنا من مستمعين إذاعة الشرق الأوسط، بحبها كتير كتير وبحب عطول علق وأحكي وهيك. شو بدي أقول، يعني الله يصبر أهالي سوريا ويشفي لكم جروحكم. نحن اليوم لفتت لي نظري غنية هلأ من شوية عم بتقول أنه نحن المسيحية بعيدنا بيشاركونا ونحن من بعيدهم كمان بنشاركهم. حلو كتير هيك. أنا بحس يعني مثل لبنان وسوريا، الإسلام والمسيحية بحبوا بعضهم كتير. يعني لو هالحروب شوية فرقت نتفة وعملت شوية زكزكات، بس إذا بتجي بيناتنا نحن الشعب عايشين بين بعضنا ومنحب بعضنا. شو بدي أقول، مثلا نحن هلأ هالجمعة هي الجمعة العظيمة، يوم الأربعة أربعة أيوب، يعني بس يكون يقولوا صبر أيوب، يعني أيوب اللي صبر، اللي إجي سبع نكبات وصبر والله كان معه عطول. بقى من هيك بهالنهار بقول الله يصبركم. وشو بدي أقول كمان، بقى نحن بالغربة منتكاتف العرب كتير مع بعضنا. يعني أنا بشغلة معي سورية ومعي إسلام ومسيحية، بحس أنه كتير منحترم بعضنا. برمضان منحترم، منحاول مثلا مثل كأنه نشارك شوي، نحترم هذا الشهر الفضيل، كما أنه هن عارفين أنه نحن كمان بالصوم. كمان كأنه يعني بكفي الكلمة الحلوة، مش ضروري نصوم معهم أو نصوم مع بعضنا أو هيك. والحلو أنه قد ما نحن منضل عطول نحكي عن يمكن الدين أو عن عوايدنا. مثلا الجمعة العظيمة كتير حلوة. بتذكر من زمان تبقى أمي تقلي الله يرحمها، يعني القصة مشي 30 سنة وهيك، مش هقول قديش بكبر حالي كتير هلأ. تقلي بالجمعة العظيمة نهار الجمعة نبقى نشوف كتير مسلمين محجبات بالكنيسة ويبكوا بهيدا النهار، كنا نفتخر فيهم كتير. بقى بيقوموا رفقاتي هون بيقولوا لي ريتا حابين نروح على النهار. في واحد سوري مسلم في الشغل ورفيقتي سنية قالوا لي حابين نروح نشارك. قلت لي حدا بيقلنا شيء؟ قلت لها أعوذ بالله، منفتخر ببعضنا نحن ومنكبر. يعني شو بدي أقول، والله يعم السلام بكل البلدان العربية خاصة بسوريا وبمصر. يعني حرام هالأشياء اللي عم بتصير، كمان أنه أخوة عم بتقتل بعضها وهيك.
خليني ريتا خليني انا اقول لك شيء. راح اقول لك يا بالشامي امي شامي
ايه؟
بيقولوا ان شاء الله ما بحترمك يعني
ايه؟
اكيد مو ما بحترمك بيقولوا يعني ما بحترمك ان شاء الله ما بنحرم منك
ايه؟
فانا ان شاء الله ما بحترمك ان شاء الله ما بحترم هالكلمات هدول يعني ان شاء الله ما بننحرم منهم. بشكرك كثير على المداخله, بشكرك كثير على الكلمات الحلوين اللي قلت لنا اياهم. ان شاء الله بيكون شعور الكل هيك مثل شعور حضرتك. شكرا كثير ريتا. باي باي.
لم تهبي شأم المجد, أنت المجد لم يلد.
حتى ما ننسى قديش أضاءت لنا بلدنا طرقات المحبة والإلفة والتعايش. لنصلي كلنا على نية عودة السلام والأمان والأمن لبلدنا من جديد. يا رب احمي بلدنا وأبناء بلدنا واملأ قلوبنا بالسلام, ووجه معايدة لكل الناس اللي بدنا يعيدوا بهالفترة هاي. منقول إن شاء الله ترجع سوريا مثل ما كانت.
ذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها, ذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها, ذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها. ذاك النفير إلى الدنيا أني طربي, فك الحديد
كمان معي مستمعة تانية رح تكون آخر اتصال معي اليوم.
مساء الخير.
مساء الخيرات.
كأني أول مرة بسمع ست فيروز. الحقيقة صوتها اللي فيه الفرح واللي فيه الحزن واللي فيه الكرامة واللي فيه الشجاعة واللي فيه التلاحم واللي فيه اللي في تبيان لهالبلد الطيبة هيدي اللي هي بلادنا. أنا بجمع كل بلادنا هي بلاد الشام. بتمنى أنه ما حدا يفرح على اللي عم بيصير ببلادنا كلها هونيك. بتمنى كل إنسان يحكي الكلمة الطيبة لحتى ترجع لأمور عما كانت, وكل كل أم تفرح بأبنا أنه بحضنا, أو كل طفل يفرح بأمه بعدها موجودة, لأن نحن مرينا بهالحزن هيدا العميق وما زال بعده لحد هلأ بيتفاعل فينا ببلادنا من الحرب يلي صارت بيناتنا أو لسببونا إياها لصارت بيناتنا الحرب. فالله يهدي البال, لأنه إذا هدي البال بسوريا هدي بالنا كلنا. الله يهدي البال الله يهديهم كلهم سوا. لازم ترجع الشمس, هي شمس أنا بحسها سوريا شمس.
هي هيك
ولازم تضل مضوية.
هي هيك رح تضل إن شاء الله. بشكرك كتير على الكلام الحلو اللي صار.
وأنا يعني مبارف بدي أحكي بعد كلمة صغيرة. بتمنى من هالبر هيدا الكريم وهالبرنامج المحترم, بتمنى من كل قلبي حسب أكيد التجربة اللي مرينا فيها نحن بحروبنا الأهلية, لأنه مثل ما تفضلت الست قبلي وقالت كلام كتير حلو أنه ما بصح إلا الصح. ما في حدا بيقدر يفرق الجار عن الجار, ما بيقدر حدا يفرق الخي عن الخي, ما بيقدر حدا يفرق البلد التانية عن بلد اللي في علاقات جيدة وعائلية بيننا وبين هالبلد التاني. أتمنى أنه ما حدا يطلع
لا يشجع الطرف على طرف تاني، لأنه كله هيدا سلبي للبلد اللي هي اسمها سوريا.
بشكرك كتير،
والله يعطيكم العافية وهدي بالنا وبينكم كلنا سوا.
شكرا كتير على كلامك، الله معك. بدي مسي عليكم أعزائي المستمعين، بتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم. حسان حداد وعصام نجم وأنا عمار عبد العزيز، نلكم تصبحوا على خير، منشوفكم الأربعاء.